بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة من السلام من رسائل هذه الدورة العلمية 55 بعد 100، وهي بعنوان الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح لشيخ الإسلام في هذا العصر العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد، سئل سماحة الشيخ رحمه الله تعالى عن عدد ركعات صلاة التراويح، وهل لها عدد محدد، وما أفضل ما تصلى به؟ فأجاب قائلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
وصلى الله. هذا سؤال عن عدد ركعات صلاة التراويح. نعم.
فأجاب قائلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم تحديد ركعات معينة، وأن السنة أن يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى خبر معناه الأمر، يعني صلوا في الليل مثنى مثنى، ومعنى مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ثم يختم بواحدة وهي الوتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. وقالت رضي الله عنها: ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. متفق عليه. وقد ظن بعض الناس أن هذه 4 تؤدى بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، وإنما مرادها أنه يسلم من كل اثنتين كما ورد في روايتها السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذا ورد عن عائشة نفسها رضي الله عنها أنها وصلت صلاة النبي بالليل مثنى مثنى، فقولها إذا يصلي 4 يصلي 4 يعني مثنى مثنى، فالجمع في العدد وليس في الصفة، جمع في العدد وليس في الصفة. مثل ما تقول مثلا أنا صليت الضحى 8 ركعات، هل يؤخذ من هذه 8 ركعات يعني أنك تصلي 8 متصلة؟ لا، هذا نظر إلى العدد وليس إلى الصفة. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولما ثبت أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل اثنتين، وفي قولها رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره 11 ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة.
يبقى حديث عائشة محمول على الأفضل وليس محمولا على الأوجب، وأن ما عداه يكون بدعة، فيكون الزيادة عليه 11 ركعة بدعة. ونقول لإخواننا انتبهوا بارك الله فيكم، قبل مجيء رمضان فإن الشيطان يحرص على أن ينزغ بين الأخوة في هذه المسألة، سواء كان في الاعتكاف أو قبل الاعتكاف. لا حرج إذا رأى إمام المسجد أن يصلي أزيد من 11 ركعة فلا بأس، وإذا رأى أن يلتزم بالـ11 ركعة فهذا حسن، ولا ينبغي أن نخالف إمامنا في هذا ولا أن نشوش على الناس، لا ينبغي هذا. بعض الإخوة قد يكون في الاعتكاف يصلي الـ11 ثم يجلس ولا يتم مع الإمام، هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان وقد أتم في منى، صلى 4 ومع ذلك صلى وراء، وقال هذا إن الخلاف شر، مع أنه باتفاق النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في منى إلا 2، ولا صلى أبو بكر إلا 2، ولا صلى عمر إلا 2، وصلى عثمان 2 صدرا من خلافته، ومع ذلك قال يا هذا إن الخلاف شر. فطالما أن المسألة ليست مسألة تحريم وليست مسألة بدعة فلا حرج، والذي يترك الأخوة في هذا، هذا لا شك أنه مخطئ وأنه متنطع. لكن لو صلى الإمام 11 ركعة وقام بذلك قياما طويلا كقيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نعم هذا الأكمل والأفضل. لكن قد يراعي الإمام ماذا يقول، والله أنا لا أستطيع أن أقوم قياما طويلا، أرفق بالناس وأكثر في عدد الركعات، لا بأس، خصوصا والإجماع منقول على جواز الزيادة، خصوصا والإجماع منقول على جواز الزيادة في هذا، فلا حرج إذن ولا بأس ولا نختلف، ولتجتمع القلوب على الصلاة حتى ولو زاد على 11 ركعة. النبي ما قال صلي 11 ركعة ولا تزد على ذلك، إنما عائشة تحكي وثبت أن النبي زاد على 11 ركعة، وعائشة تحكي أنه ما زاد على 11 ركعة، هذا الأغلب بحسب علمها، لكن ثبت أنه صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس في الصحيح. ولا فرق أن تكون الزيادة 13 وأن تكون الزيادة أعلى من ذلك، طالما ثبت أنه زاد على 11 ركعة فلا يكون إذن هناك إلزام بعدد محدود ولو 13 ركعة. نعم.
وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا،
وعائشة ما قالت بدعة، عائشة تقول يعني ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يعني تبين أن هذا هدي النبي وهذا الأكمل والأفضل. نعم.
وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها أيضا أنه ربما صلى 13 ركعة عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضل ما ورد وأصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الإطار ب13 ركعة أو 11 ركعة، والأفضل 11، فإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضا سنة وحسن، وهذا العدد أرفق بالناس وأعون للإمام على الخشوع في ركوعه والسجود وفي قراءته وفي ترتيل القرآن وتدبرها وعدم العجلة في كل شيء. وإن أوتر 23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع. وثبت عن عمر والصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا 11 كما في حديث عائشة، فقد ثبت عن عمر هذا وهذا. ثبت عنه رضي الله عنه أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي 11، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره 23، وهذا يدل على التوسعة في ذلك وأن الأمر عند
يعني صح أيضا 23، وقد صح ذلك جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
وهذا يدل على التوسعة في ذلك وأن الأمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، وسبق ما يدل على أن 11 أفضل لقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني غالبا. ولهذا ثبت عنها رضي الله عنها أنه صلى 13، وثبت عن غيرها، فدل ذلك على أن مرادها الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسأل، فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت تخبر عما يفعله عندها وما تشاهده وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علما عظيما وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوه رضي الله عن الجميع.
لكن ليس معنى ذلك أنها جمعت كل شيء وأن عداها ما جمع، بل يؤخذ الهدي من كلامها وكلام غيرها، ولربما حفظت ونسي آخرون، ولربما نسيت وحفظ آخرون. فقد جاء في الصحيح أيضا أنها رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. وجاء عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه انتهى هو والنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع النبي فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما وحذيفة عند عقبه، فدل هذا على أن النبي بال قائما، لكن ما رأى ذلك عائشة رضي الله عنها. فعائشة قد تخبر رضي الله عنها بالشيء على حسب علمها، ولهذا قال العلماء فالمثبت مقدم على النافي. نعم. وإذا ثبت 13 في غير حديث عائشة عمل به، وبالتالي لا يحمل حديث عائشة على القطع وأن ما زاد على ذلك فهو بدعة، فالأمر في ذلك واسع، ولهذا نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. نعم.
وإذا نوع فصلى في بعض الليالي 11 وفي بعضها 13 فلا حرج فيه، فكله سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي 4 جميعا، بل السنة والواجب أن يصلي 2 لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر معناه الأمر.
طيب لو أنه سهى وقام إلى الثالثة، سهى وقام إلى الثالثة. بعض الأئمة يجتهد فيقول أتي بالثالثة والرابعة، لا لا يشرع له هذا. فإذا قام إلى الثالثة في التراويح كمن قام إلى الثالثة في سنة الظهر، في سنة المغرب، في صلاة الصبح، وهكذا. إذا قام إلى الثالثة جلس وسجد سجدتي السهو، ولا يأتي بركعة رابعة ويقول أجعلها أربعة. من الذي قال لك أجعلها أربعة؟ هل هذه صفة واردة عن النبي؟ لا، هذه صفة غير واردة. ما حكم من قام في سنة الصبح إلى الثالثة؟ يأتي برابعة ولا يجلس؟ يجلس. نعم.
ولو أوتر نعم.
نعم. أربع فرض في سنة. نعم. والناس وراء. نعم.
ولو أوتر بخمس جميعا أو بثلاث جميعا في جلسة واحدة فلا بأس، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمان جميعا، لأن هذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، ولأنه خلاف الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولو سرد سبعا أو تسعا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس في السابعة
سبعا أو تسعا أو خمسا أو ثلاثا لا بأس، لكن لو صلى ثلاثا فجلسة واحدة، خمسا كذلك، سبعا كذلك على الصحيح، تسعا ولو جلس في السادسة لا بأس، تسعا فيجلس جلستين كما جاء عند مسلم حديث عائشة يجلس في الثامنة ويجلس في التاسعة. نعم.
ولو سرد سبعا أو تسعا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول وفي الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم ويكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سرد سبعا ولم يجلس، فالأمر واسع في هذا. والأفضل أن يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة كما تقدم في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. هذا هو الأفضل وهو الأرفق بالناس، وهو الأرفق بالناس أيضا. فبعض الناس قد يكون له حاجات يجب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد تسليمتين أو بعد ثلاث تسليمات، فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يسرد خمسا أو سبعة، وإذا فعله بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك. أما سرد الشفع والوتر مثل صلاة المغرب فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب، فيسردها سردا ثلاثا بسلام واحد وجلسة واحدة، والله ولي التوفيق.
نعم، إن شاء سلم ركعتين، وإن شاء سلم ركعتين وتشاهد وسلم ثم أتى بركعة وتشاهد وسلم، وإن شاء صلى الثلاث بتشاهد واحد. أما أن يفعلها أو أن يصلي الوتر ثلاثا كما يصلي المغرب فلا، يعني يجلس في ركعتين ثم يقوم ويأتي بثالثة من غير سلام، فهذا لا يجوز، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. نعم، يعني قام للثالثة عمدا يعني ولا سهوا ولا ايه؟ لو سهوا وقام للثالثة في الوتر يعني سلم ركعتين جلس تشهد ثم قام يعود. نعم، لم يتشهد ما في مشكلة، ما في مشكلة، لأنه التحول من ركعتين إلى ثلاث في الوتر لا بأس، لو كان سيسلم من ركعتين في الوتر ثم يأتي بثالثة لكنه سهوا لم يتشهد، صلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة فلا بأس أن يجعل الثلاثة بتسليمة واحدة. كذلك لو كان يصلي ناويا خمس ركعات في الوتر ثم أراد أن يختصر إلى ثلاث لا بأس، أو العكس. نعم.
وسؤل رحمه الله تعالى هل الأفضل للإمام التنويع في عدد الركعات أم الاقتصار على 11 ركعة، فأجاب بقوله لا أعلم في هذا بأسا، فلو صلى بعض الليالي 11 وفي بعضها 13 فلا شيء فيه، ولو زاد فلا بأس، فالأمر واسع في صلاة الليل، لكن إذا اقتصر على 11 لتثبيت السنة وليعلم الناس صلاته حتى لا يظن أنه ساه فلا حرج في ذلك.
نعم، ولكن سبحان الله شوف التشدد في هذا، يعني أقول في الحرم يجلس كثير من الطلبة عند الإحدى عشر ركعة ولا يتابعون الإمام بعد ذلك، في التراويح يصلون مثلا 23 يجلس عند العاشرة ولا يتابع الإمام بعد ذلك، أو مثلا في آخر في العشر يصلون مثلا في أول ليل ثم يصلون بعد ساعة مثلا أو بعد مدة، فيصلي مع الإمام أولا ولا يصلي مع الإمام أخيرا، وهو في الحرم معتكف ويجلس ولا يتابع. نعم، كل هذا اعتماد على حديث عائشة ما كان النبي يزيد في رمضان وفي غيره عليه 11 ركعة، لكن ثبت 13. ونحن مع الإمام، نحن مع الإمام. نعم.
وسئل سماحته عن أناس إذا صلوا مع من يصلي 23 يصلون 11
ولا ركعة، ولا كان العلماء يصلون في الحرم هذه الصلاة؟ العلماء يصلي ابن عثيمين ويتابع الإمام، ويصلي العلماء الحيدان يصلي، يصلي غديان، يصلون مع الإمام، لكن لا تجد هذا إلا في أمثالنا اللي يحفظ حديثا ويفهم فهما معينا ويطير به ويظن أنه لا يصح خلافه. هذه المشكلة اللي تحصل من أنصاف طلبة العلم، هذه المشكلة. نعم.
وسئل سماحته عن أناس إذا صلوا مع من يصلي 23 يصلون 11 ركعة ولا يتمون مع الإمام، فهل فعلهم هذا موافق للسنة؟
نعم.
فأجاب قائلا: السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى 23، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته، وفي اللفظ الآخر بقية ليلته. فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو غير ذلك، هذا هو الأفضل، أن يتابع الإمام حتى ينصرف. والثلاث والعشرون فعلها عمر رضي الله عنه والصحابة، فليس فيها نقص وليس فيها إخلال، بل هي من السنن، سنن الخلفاء الراشدين، ودل عليها حديث ابن عمر السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد فيه عددا معينا، بل قال: صلاة الليل مثنى مثنى الحديث.
شوف يا نفس نص ابن عبد البر ابن بطال وكذا في الزيادة. نعم.
وسئل غفر الله له
الإجماع في هذا. نعم. قال ايه؟ اقرأ نص الإجماع. ها؟
ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على هذا، فقال: وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. ذكره في الاستذكار.
نعم، هذا هو الإجماع. الإجماع نقد عبد البر الإجماع على الزيادة. يبقى إذن لو أن الإنسان وقف عند هذا الحد ولم يتابع مع إمامه فقد ترك السنة، فمن صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا خالف السنة في هذا، وخالف السنة الأخرى وهي السنة العملية للصحابة. يا هذا إن الخلاف شر، فطالما أن الأمر سهل فلا تظهر الخلافة ولا المشاقة ولا محاكمة من في المسجد وتقول أنتم لا تعرفون السنة وأنتم مخالفون السنة، ويحصل شقاق وخلاف وغير ذلك. نعم.
وسئل غفر الله له عن تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الإمام لما ينتج عن ذلك من الخشوع وحضور القلب.
نعم، يعني لو أن الإنسان مثلا أتى المسجد الفلاني لأن إمامه صاحب صوت حسن ويريد أن يصلي وراءه، فتتبع الصوت الحسن هذا فيه إشكالية أم لا؟ نعم.
فأجاب بقوله: الأظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه، لأن ما كل صوت يريح، فإذا كان قصده من الذهاب إلى صوت فلان أو فلان الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج في ذلك، بل قد يشكر على هذا ويؤجر على حسب نيته. والإنسان قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين، فإذا كان
توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آلي داود. يعني أعجبه الصوت ليه؟ الحسن، ولا شك شئت أم أبيت فإن الصوت الحسن يأخذ قلبك، لا يقال هذا يتبع الصوت ولا يتبع القراءة ولا ينظر ما فيها من أحكام، لا، هو بيخشع في القراءة وينظر في أحكامها، لكن الصوت الحسن لا شك أنه يجمع القلب ويخفف عن الإنسان. ولذا بعض الناس تصلي وراءه بصورة الأعلى تشعر بثقل الصلاة، وبعض الناس لا، إذا ركع عند آخر الربع تود لو أنه أتم بك بعد ذلك، يعني تفاجأ بأنه ختم القراءة. فلا شك أن هذا من نعم الله عز وجل، من نعم الله، ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، لا شك أن صوت الحسن هذا مطلوب وجيد. نعم.
فإذا كان قصد بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته وليستفيد من ذلك وليخشع في صلاته، لا لمجرد الهوى والتجول بل لقصد الفائدة والعلم وقصد الخشوع في الصلاة، فلا حرج في ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم، فأبعدهم ممشى. فإذا كان قصده أيضا زيادة الخطوات فهذا أيضا مقصد صالح.
لكن لنعلم يا إخواني أنه لابد أن ينضاف مع حسن الصوت حسن الاعتقاد، لابد أن يكون الإمام على السنة، لكن إمام تربي، إمام مبتدع إخواني ولا تبليغي وتذهب حسن الصوت، لا لا، لأنك مأمور أن تنكر على هذا الإمام الذي هو مبتدع. تصلي معه كيف وأنت مأمور أن تهجر الصلاة خلفه؟ لأنه أصلا يستدل بصلاتك، يقول أنا لو مبتدع ما صلى وراء الشيخ فلان، جاي يصلي ورائي، وزوجة الشيخ فلان تصلي عند النساء وعند الحريم. فبهذا قد يراك واحد في الصف فيقول: ما وقف فلان هذا الموقف إلا موقف حق، فيتقدم فيأخذ الاعتقاد فيهلك بسببك، مثل ما قال أبو قلابة لمسلم بن يسار لما خرج مع ابن الأشعث، قال: أحمد الله إليك أني لم أرمي بسهم ولم أطعن برمح ولم أضرب بسيف، قال: لكن رأك رجل واقفا في الصف، فقال: ما وقف مسلم هذا الموقف إلى موقف حق، فتقدم فقتل حتى قتل بسببك أنت. طب أنت رجل ميزت بدعة الإمام وجئت تطلب الصوت الحسن فقط، أنا ما أميز، أنا قلت لو كان هذا الرجل مخالفا لما دخل فلان وصلى وراءه، لأن يهجر الصلاة خلف أئمة البدع إلا الولاة ولاة الأمور، فلو كان مبتدعا فلا أهجر الصلاة خلفه، ولهذا الصلاة وراء البدع يعني من الولاة، من الولاة وولاة الأمور وكذا، ومن الأئمة إذا لم يكن غيرهم وقد عينه الإمام فنعم لا أهجر الصلاة خلفه. لكن الأئمة لهم أئمة المساجد، لو هناك مساجد كثر هذا صاحب اعتقاد حسن وهذا صاحب اعتقاد حسن، أصلي وراء من اعتقاده اعتقادا حسنا، فلا أتبع الصوت وأترك ماذا؟ وأترك الاعتقاد. فلا يجوز لك أن تصلي خلف إمام حسن الصوت إذا كان اعتقاده اعتقادا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل يجب هجره. نعم.
وسئل أيضا عن التنقل من المسارد، فكل ليلة في مسرد طلبا لحسن الصوت.
خلاص هذا سبق الجواب عنه. ماشي، سؤال حفظه الله. نعم.
السؤال هذا مختلف عن الذي قبله.
ما هو التنقل يعني في من أجل هذا؟ ما هو يقول رجع طيب إلى أن قال، المهم يقول أو لأنه يفيدهم إذا صلى فيه كثر المصلون بأسباب يتأسون به، أو لأنه يفيدهم وليس عندهم من يفيدهم ويذكرهم بعض الأحيان أو يلقي عليهم درسا، بمعنى أن يحصل له بوجوده فائدة، فإذا كان هكذا فكروه في هذا المسجد الذي فيه الفائدة منه أو من غيره، أو كون أقرب إلى خشوع قلبه والطمأنينة وتلذذ بالصلاة فيه، فكل هذا مطلوب. الشيخ قال أو يلقي عليهم درسا، لا بأس به لو ألقى الدرس أو الموعظة، لا بأس بها، لكن كما قلنا لا يخبر الناس أن هذه سنة، أو مثلا يلقي الدرس أو الموعظة ولو أدى إلى فتنة ولو أدى إلى انصراف الناس، لا. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى: هل الأفضل للإمام أن يكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح؟ فأجاب قائلا: الأمر في هذا واسع.
يعني الأفضل للإمام يختم ختمة، ولا مثلا يقرأ ولو زاد عن الختمة نقص عن الختمة؟ نعم، يقول الأمر في هذا واسع. ليه؟ لأنه ما في يعني سنة ثابتة في هذا من سننه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يؤخذ منها أن السنة مثلا الختم أو كذا، لكن هذا أفضلية عامة. لا شك أن إسماع الناس القرآن في هذا في هذه الليالي هذا أفضل. نعم.
ولا أعلم دليلا يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة، إلا أن بعض أهل العلم قال: يستحب أن يسمعهم جميع القرآن حتى يحصل للجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس بدليل واضح، فالمهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتل ويفيد الناس ولو ما ختم، ولو ما قرأ إلا نصف القرآن أو ثلثي القرآن، فليس المهم أن يختم أن يختم، وإنما المهم أن ينفع الناس في صلاته وفي خشوعه وفي قراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا. فإن تيسر له أن يكمل القراءة فالحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه، كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم. فإذا ختم بهم من دون مشقة وأسمعهم القرآن كله فهذا حسن.
ولهذا يقال تختلف المساجد، فهناك مثلا مساجد عوام لا يقوى على الجزء وقد ينفر، لا أنا أجمع الناس في صلاة التراويح بحيث أشجع الجميع على صلاتها ولو بأربعة بنصف جزء، أربعة أرباع أو خمسة أرباع، ويجتمع الناس، هذا أفضل من أن أتقيد بالجزء ولو نفر بعض الناس نظرا للمشقة. لا أجمع الناس هذا أفضل وأولى. وفي مسجد مثلا مسجد أخوة يفهم هذا الأمر وقد يجلس مع الجزء والجزئين فهذا لا بأس به. ومن هنا يقال أيضا هناك مثلا بعض إخواننا في القراءة يتقيد بالجزء تقيد كأنه ما يجوز زيادة على ذلك، حتى أنه قد يخل بالمعنى، يعني مثلا في مثلا سورة آل عمران مثلا يقف عند ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم إيه يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقف هنا صح، ويأتي الليلة بعدها يستبشرون بفضل من الله للمقيد بهذا. أو في سورة النساء مثلا وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلى ما تأمنكم، لأن هذا تابع للمحرمات فيترك هذا لليلة التي بعدها، فيكون ذكر جملة من المحرمات ثم الليلة التي بعدها يأتي والمحصنات. من هم المحصنات؟ من هم من المحرمات ولا المباحات؟ لا لا تتقيد بهذه، لا تتقيد بها، تقيد بالمعنى، تقيد بالمعنى. أيها عبس نعم قراءات القراءة بالقراءات نعم. إذا كان أيضا المسجد يعني مسجد طلبة علم ويدرك معنى القراءات أو كذا لا بأس، لو الإنسان مثلا قرأ في بعض الركعات بالقراءات وكذا ليعني إظهار سنة القراءة وأنها سنة متابعة وبهذا نزل القرآن لا بأس ولا حرج، هذا على وجه التباهي وإظهار يعني العلم بهذا فلا أيضا. لكن لو أن الإنسان فعل بعض الليالي من باب يعني أن القرآن إنما قرئ بهذا وبهذا وذاك ويكون هذا من باب إظهار علم وعلم القراءات لا بأس ولا حرج. نعم.
وسؤال سماحته هل يمكن أن يستفاد من مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان أفضلية ختم القرآن؟ فأجاب بقوله يستفاد منها المدارسة، وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن، أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه.
وهذه المدارسة إما مدارسة لفظ فيقرأ عليه وكذا ويراجع معه، أو أو مدارسة معنى فيسأل عن المعنى قراءة التفسير. نعم.
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة، لأن جبرائيل هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا وهو السفير بين الله والرسول، فجبرائيل لابد فهو السفير بين الله والرسل، فجبرائيل لابد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن ومن جهة معانيه التي أرادها الله. فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة ألفاظه فهذا مطلوب، كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل. وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جبرائيل هو الرسول، هو الرسول الذي أتى من عند الله فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به من جهة القرآن، من جهة القرآن ومن جهة ألفاظه ومن جهة معانيه.
نعم يعني يدخل في المدرسة المعنى أيضا. نعم.
فالرسول عليه الصلاة والسلام يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا أن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لما يأتي به من عند الله وليستفيد مما يأتي به من عند الله عز وجل. وفيه فائدة أخرى وهي أن المدارسة في الليل
تجد سبحان الله إخواني سبحان الله يعني حقيقة لابد من استيعاب السنة وفهم السنة بفهم العلماء، أن بعض الناس يتشدد، وكما قلت لكم التشدد هذا يا أخواني والتحجير فيما يسع إنما يكون من أنصاف طلبة العلم، وللأسف الشديد يجد كل متحدث مستمعا له، خصوصا إذا كان هذا تحت مظلة السنة والاتباع وكذا، فيما يزعم ويحسب. فمثلا يأتي البعض يقول لا لا نقيم دروسا في رمضان، لا 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 نقيم دروسا، احنا فقط نقرأ القرآن. طب هذا داخل في المدارسة، دروس العلم داخلة في المدارسة، فالسنة مدارسة والفقه مدارسة، أنا أتكلم عن الفقه استنباطا من آيات القرآن، أتكلم عن حديث استنباطا من القرآن، فما الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال في ذلك؟ نقول بعض السلف كان إذا أقبل رمضان كذا، ما في مشكلة، أنت إذا أقبل رمضان وتريد أن تجعله توقف حفظ المتون وتجعله لحفظ القرآن، ما فيش إشكال، غيرك يجد أن النفقة وطعام الطعام والاهتمام بهذا ما في مشكلة، غيرك يرى أن المرور على المرضى في المستشفيات وكذا وكذا وأنه يساعد المحتاجين ما في مشكلة، لكن ما تنوع وتقول خلاص كان هؤلاء كذا وكذا وكذا، أبدا، بل في الاعتكاف وفي غير الاعتكاف، وسبق الفتية في ذلك ونقل كلام أهل العلم في هذا، ذكر ذلك ابن قدامة وذكر يعني غيره من العلماء أن المسألة فيها سعة، طالما أنك تنشغل بالطاعة، طالما أنك تنشغل بالطاعة، المهم مدرسة العلم، إطعام الطعام، زيارة الأرحام وصلة الأرحام وغير ذلك، كل هذا واسع، كل المهم أن تنشط أنت. لكن يقول قائل هذا بدعة، الدروس في رمضان بدعة والدروس في العصر الأخير بدعة، بدعة من أين تأتي بهذه البدعة؟ إن قلت النبي ما كان يدرس الصحابة وكذا، النبي كان يدرس الصحابة في كل وقت، بس ليس تحت مسمى درس الفقه، درس الحديث، درس العقيدة، درس القرآن، أما كان يوجه ويعظ ويبين ويرد على سائل، ما هي دي دروس العلم؟ هي دي دروس العلم، النبي يعلم صلى الله عليه وسلم، لكن هل يمتنع التعليم في رمضان؟ من الذي قال ذلك؟ النبي علم في رمضان صلى الله عليه وسلم، وجه في رمضان، فمن الذي يقصر على هذا؟ وبعدين من من العلماء اللي قال كده؟ اما مسائل الاستحباب والافضليه دي في تحت تخضع تحت قاعده فضائل الاعمى، ايما افضل في هذا الوقت كذا ولا كذا، يعني انا مثلا في الحرم الافضل ان اشتغل بكثره الصلاه ولا بكثره الطواف، ترى هنا بحث، مثلا انا مثلا الافضل ان اشتغل بتلاوه القران ولا انشغل مثلا بالتفسير ولا انشغل باطعام الطعام ولا كذا، هذه كلها افضليات، والافضل هذا قد يخضع لاعتبار الشخص نفسه، قد يخضع لاعتبار الوقت وكذا، ياتي المسجد يمتلئ في رمضان فرصه ناس ما صلوا ابدا ولا سمعوا السنه كويس، تعالوا تعالوا بقى ونجعل بقى ايه نتكلم في بعض الاحكام وبعض الفوائد، حتى يخرج الواحد من رمضان وقد استفاد بعض الفوائد، استفاد بعض الفوائد، يأتيني واحد أنا عارف أنه ما سمع السنة في رمضان، وأجي مثلا أقول لا ما أكلمه شيء لأنه السلف ما كانوا يدرسون في رمضان، وهذا الرجل أول مرة يأتيني في رمضان ما سمع السنة قط، ما هذا الفقه؟ ما هذا الفقه؟ بل يصبح أفضل أعمال أن أستغل حال هؤلاء في تعليم السنة والعقيدة، إذن تختلف، يختلف الأمر. نعم.
وفيه فائدة أخرى وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كانت في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضوره، والاستفادة أكثر من المدارسة نهارا. وفيه أيضا من الفوائد شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان، لأن فيه فائدة لكل منهما، ولو كانوا أكثر من اثنين فلا بأس، يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه على القراءة وينشطه، فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده، لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له، مع عظم الفائدة فيهما، يحصل بينهم من المذاكرة والمطالعة فيما قد يشكل عليهم، كل ذلك فيه خير كثير. ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، لا لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يأمهم أن يختم بهم القرآن، وهذا من جنس عمل السلف في محبة سماع القرآن كله، ولكن ليس هذا موجبا لأن يعجل ولا يتأنى في قراءته ولا يتحرى الخشوع والطمأنينة، بل تحري هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة.
نعم.
وسئل ما رأيكم ونفع الله بعلومكم فيما يفعله بعض الأئمة من تخصيص قدر معين من القرآن لكل ركعة ولكل ليلة، فأجاب قائلا لا أعلم في هذا شيئا لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى أن من المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو بعض الركعات لأنه أنشط ورأى من نفسه قوة في ذلك ورأى من نفسه تلذذا بالقراءة فزاد بعض الآيات لينتفع وينتفع من خلفه، فإنه إذا حسن صوته حسن صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها ينتفع هو ومن وراءه، فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي فلا نعلم فيه بأسا والأمر واسع بحمد الله تعالى.
زي مثلا الإمام قد يوفق مثلا البكاء قبل يعني الربع مثلا بأيتين أو كذا وبقى فيه روحانيات في المسجد يوم يركع لأن الربع خلص، يا رجل سيب اغسل اغسل يا رجل، وصل لك ايتين ثلاثة اربعة خمسة ولازم تركع يعني اما وقد جاء موجب الخشوع وخلاص قلب هذا يضر وقل ان يعلق، واخد بالك؟ فاذا جاء الوقت اللي فيه الروحانيات وجاء في الوقت اللي فيه صار فيه الصفاء وكذا خلاص اكمل اكمل لازم تركع، هنا واحد قال لابد ان تركع سيبنا رجل نبكي ونعيط ونخشع وراءك ونتلذذ بالقرآن، لأن أحيانا سبحان الله قد تقرأ الصورة ولا تبكي، هي نفسها نفس الصورة في موضع آخر إيه؟ تبكي، وهذا حال السلف، حتى حال السلف يقرؤون أورادهم بالليل، لكن أحيانا كان الواحد يقوم بالآية، قام النبي بالآية وقام صحابة بالآية وقام تبعون بالآية، طب لماذا قاموا بالآية؟ لماذا ما قاموا بها الختمة الماضية ولا الليلة الماضية وجعلوا السنة أن يقوم بالآية كل ليلة؟ لأن الليلة هذه فعلق القلب بالآية خلاص وجد الإنسان فيها لذة، مثل ما جاء مصروخ لعائشة وهي تقرأ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم، وقفت عائشة عند هذه حتى طالت الوقفة على مصروخ وخرج جاء وعائشة تقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الليلة إن تعذبوا فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقام بعض السلف بالآية أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، فأحيانا يظهر لك في الآية معنى مثلا هذا المعنى قد يتعلق القلب به ويتلذذ به، فحينئذ لا تفكر في الركوع، اقضي الليلة في هذا اقضي الليلة في هذا، فهذا من فقه الإمام من فقه الإمام، ولهذا الإمام يا أخواني يحمل المؤمنين على الأفضل والأكمل، ولهذا الإمام ده مش رجل حافظ وخلاص وباهت بارد ما عنده فقه، لا الإمام هذا رجل مسؤول عن صلاة الناس، الإمام ده يعني رجل هو قضبان السفينة يا إخواني قضبان السفينة، يحرك ويشغل ويطول ويقصر ويكتفي بهذا ويضع موعظة لا يسكت يجعل كذا، ده الإمام يا إخواني، ولهذا الإمام ليس سهلا، الإمام هذا مسألة الإمام دي ليست سهلة، زي العالم يختار للأمة زي الخليفة يرفق بالأمة يختار لها الأفضل، شوف ابن عمر قال لما كان الطلاق 31 يقول لقد تعجل الناس في أمن كان لهم في أنا فلو أمضيناه عليهم، وكان عمر أيضا يرى أنه يفصل عمر عن الحج ولا يكون في سفرة واحدة لأن هذا أنفع للأمة، فالإمام يتعاهد الإمام يتعاهد الناس ويحمل الناس على الأفضل لهم والأرفق بهم، إمام في جو حر جدا الليلة خلاص مش لازم يختم الجزء يعني يبقى 6-4 كذا، طب الجو جميل الليلة وكذا يبقى يزيد، يعني إذا ما يحتاج الواحد يقول يا شيخ يا إمام الجو حر أو يحتاج يا إمام شققت علينا، النبي كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي كما عند مسلم الحديث يتجوز، إذا الإمام يكون حواسه شغالة جميع الحواس، عند مسلم أيضا حديث معاوية بن الحكم لما عطس معاوية فعطس رجل فشمته معاوية قال يرحمك الله ما يدري، فلما فرغ النبي من الصلاة قال أين الذي المتكلم آنفا في الصلاة، من اللي تكلم في الصلاة، يبقى الإمام يا أخواني يكون واسع الإيه المدارك، لكن في بعض الأئمة ممكن يخطئ وترده ما يسمعكش أصلا، ترده ليه؟ هو مبرمج نفسه خلاص وجامع كل على الميكروفون مش عايز يسيبه وخلاص ولا يلتفت ولا يلتفت، حتى إن ممكن تذكره مرة واثنين وثلاثة وهو ماضي، لا الإمام واسع المدارك، يا أم القومة أقرأوا من كتاب الله فإن كانوا في القول سواء فعلموا السنة، واخد بالك؟ ثم الإمام العالم الإمام الفقيه كما قلنا هو الإمام الذي يتعاهد الإيه يتعاهد الناس من أجل هذا. ليه الإمام لا يفتأت بين يدي؟ أنا لا أقيم الصلاة، أنا لا أقول أقيم الصلاة، خطاب ما يقوليش أقيم، أنا المسؤول عن هذا، أنا المسؤول عن هذا، أنا لا أطول وأقصر، لما أعطاك السلطة أنا اللي بركع، أنا اللي تركع ورايا وتسجد ورايا، مش أنا اللي أتابعك، أنا اللي تركع، إن كبرت كبر، لما جعل الإمام يتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا رجع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أنت الذي تسجد لسهوي، لا أنا الذي أسجد لسهوك. طب لما الإمام، لما الشريعة أعطتك بقى ما شاء الله ما أعطتك كل هذا، فأنت المتبع في المسجد، أنت المتبع في المسجد، فلا بد أن تكون حكيما حليما فقيها. إنما بعض الأئمة لا يراعي مثل هذا، ولا يحمل الناس على السنة بتكاملها، إنما هو يحفظ وجها واحدا فيها لا يزيد على ذلك. زي الخطبة، خطبة أحيانا خلاها 25، أحيانا خلاها 20، أحيانا خلاها 30 دقيقة، 35 دقيقة. أنا رجل خطيب بنظر أعين الناس، مش هذا نايم وهذا كذا وهذا عمال ينظر في الساعة، وأنا لازم الموضوع أخلصه، لازم العشر نقاط ينتهوا في صلاة الجمعة اليوم. ليه لازم؟ ليه لازم؟ لكن حدث الناس بما يعني يجتمع عليك الناس به في التوقيت وفي وفي. أنا رجل مثلا خطيب رايح اليوم أخطب نصف ساعة في نظري، وحصل في جنازة في المسجد والناس في الشوارع والحر شديد، لازم نصف ساعة؟ ثم خلال اليوم ربع ساعة، خلال اليوم عشر دقائق وخمس دقائق. ليه لازم الناس تقول يا شيخ الحر يا شيخ ودول البرد يا شيخ، وانت بقى ما شاء الله وممكن تتهم الناس؟ يعني تذكروا حر جهنم، ليه تذكروا حر جهنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقف في الشمس، قال ما أوقف هذا ماله؟ قال يا رسول الله نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. قال مروف ليقعد وليستظل وليتم صومه، واخد باله، وليتكلم وليتم صومه. يبقى الانسان يرفق يا اخواني، يرفق بالناس. لما دخل النبي وجد حبلا مربوطا بين ساريتين قطع، وقال لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب تقوم نشاطها حتى اذا فطرت تعلقت به. قال ليقم احدكم نشاطه، قطع. فرفق الامام. ولهذا ليس من السنه نحن نحدد موعدا للاقامه، عشر دقائق بعشر دقائق، ربع ساعه بربع ساعه، تلت ساعه بتلت ساعه، لا مو بلازم. انا كامام اتفقد الناس جم مثلا كتير، اجتمع الناس او اقيم الصلاه مثلا، في ناس بتاخروا ما فيش مشكله، انتظر شويه. جاء في الصحيحين في صلاه العشاء اللي النبي قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالصلاه في هذه الساعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بذلك امر ايجاب يعني، بل وارد كما في الصحيحين كان اذا راهم اجتمعوا اقام الصلاه، واذا راهم ابطأوا او تاخروا تاخر صلى الله عليه وسلم بهذا. يبقى ما فيش حل واحد. انا انظر ارفع فتنه اخي مثلا يبقى في المغرب يقول لك لا 8 دقائق 10 دقائق، خلاص مره مثلا في 8 دقائق وبعض الناس بدا او 5 دقائق حتى، وراجل جاي غريب يا جماعه او عنده مثلا مشوار بتلاقي قاعد يبص في الساعه قبل ما يتكلم اقم انت الصلاه. ما هي السنه ثابته ان لازم تكون الاقامه بعد 10 دقائق او كذا. دي احوال بتفجر مشاكل في المساجد، والسبب ان الامام ده الحقيقه حافظ مصحف بس، حافظ، رجل لا يخطئ ايه، لكن لا فاهم يتعامل مع الناس كيف، ولا فاهم يعني ايه امام. والشرع اعطاك صلاحيه، لكن احسن استعمال الصلاحيه هذه، لا تنتظر ان ينفجر الناس فيك، ان ينفجر الناس فيك، لما تنتظر هذا الامام الذي يجمع الله عز وجل قلوب الناس عليه، والذي يحصل به نفع. ولهذا تجد في اي مسجد من المساجد الامام الناجح قد لا يكون نجاحه راجع الى علم فقط، بل راجع الى علم وعمل، الى علم ومسلك. اضحك يا رجل، ابتسم يا رجل. بعض الناس كان لو انا يعني ابتسمت كذا هتذهب هيبتي، واصل الامام ده لابد ان يكون له هيبه. ومن قال لك ان الامام تكون هيبته بتعقيد الوجه وتقطيب الجبين؟ من قال لك هذا؟ من قال؟ ما كان رفقه في شيء الا ايه؟ الا شانه، ولا نزع رفقه في شيء الا شانه، ولسنا افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي تعاهد المصلين وتعاهد الناس صلى الله عليه وسلم، امر لما كان في بني عمرو بن عوف يصلح أنه إذا تأخر فليقيم الصلاة وليتقدم أبو بكر رضي الله عنه. في صلاة أخرى أيضا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالصحابة والنبي جاء بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى نراعي هذا، نراعي هذا. النبي نزل مع المنبر عشان يأخذ الحسن والحسين، النبي حمل أمامه وصلى بها وفي صلاته صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الشاهد أن الإمام هذه مملكته، هذا مسجد لابد يراعي فيه الناس، فضلا بقى أن يكون بقى داعية ده أكبر وأكبر، فضلا أن يكون عالم، هذا بقى وريث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعاهد الناس في الكتاب اللي بيختاره، في المعلومة اللي بيقدمها، في إلزام الطلبة، فقد يلزم الطلبة بمقدوره هو لا بمقدور الطلبة، فينفر الطلبة وليفرق بين ما يتحمله هو وبين ما يكون عليه الطلاب، يتعامل مع المسائل تعامل بحكمة، واخد بالك. ولهذا مسألة التصدر ليست سهلة، ممكن شيء واحد اخواني يعني يوقف دعوة بأكمل، تصرف فيه رعونة وفيه تجاوز وعدم اتزان قد تدفع الثمن باهظا. انا الان لو جي واحد دلوقتي وقفني وقلت يلا روح انت مثلا كده خلاص، انا اقول هذا الدعوة دي ملك دعوة، انما نحن مأمرون بها، يلا روح ولا نرميك بره المسجد. طب وبعدين، وبعد هذا، وبعد هذا، وتقول هذا من حقه، وانما اذن لنا، ومن اذن لنا وسحب الاذن خلاص هذا حقه، هذا حق، انا ليس لي ما يوجب عليه ذلك، خلاص هذا حقه، كونه هو استعمل هذا وكذا خلاص. لابد ان تكون مدارك واسعه، تعامل فقه المساله بفقه المساله. ولهذا ليه الامام وان ضرب ضارك واخذ منك بتصبر وكذا. فالشاهد يعني أن فقه الإمام وأن فقه الداعية وأن فقه العالم أو طالب العلم اللي بيجتمع على الناس، هذا فقه ينبغي أن يكون فقها واسعا، وأن تكون المدارك واسعة يا أخواني، وإلا دفعت الدعوة الثمن باهظا، دفعت الدعوة الثمن باهظا. تجد إخوة يختلفوا إطفاء النور في التراويح أو مثلا يعني تخفيف النور، في جو حر وفي كذا، والنور لما بيخفض كده يجي واحد يقول لك إيه ده بدعة يا شيخ، لما النور يعني تخفضه كده دي بدعة لم يرد. فبعض الناس كده اخواني فقه كده، ويبقى مشغول يعني مشغول انشغال كبيرة جدا ان النور يتخفف شوية. انت عندك السنة كم لمبة؟ ما تقول عشان امشي على السنة، قول السنة عن كم لمبة. طب الان هل يعتبر في اللمبة بقى القوة؟ يعني مثلا تقول مثلا لمبتين، طب اللمبتين دول يعني يكونوا 9 واط الواحدة؟ يعني لو جبت مثلا لمبة 50 واط وجبت 4-9 واط يعني يختلف الامر بالواط؟ حاجه عجيبه يعني، حاجه عجيبه. النور يزداد، النور يقل، النور كذا، اجيب مكيف، ما اجيبش مكيف، اجيب مروعه، ازود مراوح، اعمل سماعه مثلا جنب الامام عشان تريحه، اعمل كل ده يا اخوان، اعمل مشروبات عصير بين التراويح وكذا، اجيب عشاء، ما فيش مشاكل، كل هذا واسع الامر، في ذلك واسع الأمر، كله في هذا واسع، إلا واحد ينسب شيئا للشريعة، ينسب شيئا للشريعة نقول له تعالى هات الدليل، لكن ده مسكوت عنه، كل هذا مسكوت عنه. فالإمام أنا بنوع أمثل هذا ليه؟ لأنه للأسف كما قلت لكم تحصل مشاكل وفتن بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الأمر، فلابد أن يكون الإمام فقيها بهذا. نعم. من تشدد الايه مثلا زي مثلا ركعتين قبل المغرب، النبي يقول صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. جاء ايضا في الصحيح كان اصحاب النبي يبتدرون السواري بالركعتين، وبعضهم ما كان يركع الركعتين. فلو جينا مثلا الناس يعني في رمضان بيبقى جاي كويس ان انت نقلتهم الى من عدم الاتيان الى المسجد في وقت الاذان، كانت عادة الناس اولا ان هو يأكل ويفطر في البيت تمام، وبعدين بعد ذلك يأتي يصلي قبل العشاء في المسجد. الناس الان لا الحمد لله يأتون الى المسجد في وقت الاذان ويصلون معك، ها طيب، لكن يريدون ان يكون هناك وقت يعني طويل بعد الاذان، مثلا المؤذن يفطر على تمرات وكذا ويشرب مياه وبعدين يقيم الصلاة، ما فيها مشكلة. انا اجمع الناس جميعا على صلاة المغرب معي ما في مشكلة. والوقت هذا اللي هو يعني مطروح يستغله المؤذن مثلا، تنبه على المؤذن هو ما يقيمش مباشرة يعني يصل الإقامة بالأذان، لكن مثلا يفطر على تمرات، يشرب مية، يكون فديقتين ثلاثة، ما في مشكلة إن شاء الله، يعني الأمر في ذلك واسع. نعم نعم نعم.
قال ابن خدامة في المغني: فأما إقراء القرآن وتدريس العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه، فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو الحسن الآمدي في استحباب ذلك روايتان، واختار أبو الخطاب أنه مستحب إذا قصد به طاعة الله تعالى لا المباهاة، وهذا مذهب الشافعي، لأن ذلك أفضل العبادات ونفعه يتعدى، فكان أولى من تركه كالصلاة.
نعم، والذي لا يستحب ليس معناه أنه غير مستحب يعني مكروه، يعني يرى الأولى، الأولى لك في رمضان تنشغل بكذا، والأولويات كما قلنا تختلف باختلاف الشخص باختلاف الزمان. نعم، ابن حزم أيضا الله كلام جيد في هذا. نعم.
وسؤل سماحته أعلى الله مكانته عن مراعاة حال الضعفاء من كبار السن ونحوهم في صلاة التراويح، فأجاب بقوله: هذا أمر مطلوب في جميع الصلوات في التراويح وفي الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة. فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم في قيام رمضان وفي العشر الأخيرة وليس الناس سواء، فالناس يختلفون، فينبغي له أن يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور، فإنه متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور، فينبغي له أن يراعي ما يشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار وعدم التطويل، فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلا خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل.
نعم.
وسئل رحمه الله تعالى: ما الضابط في عدم التطويل؟ فبعض الناس يشكون من التطويل، فأجاب قائلا: العبرة بالأكثرية والضعفاء، فإذا كان الأكثرية يرغبون في الإطالة بعض الشيء وليس فيهم من يراعى من الضعفة والمرضى أو كبار السن، فإنه لا حرج في ذلك، وإذا كان فيهم الضعيف من المرضى أو من كبار السن فينبغي للإمام أن ينظر إلى مصلحتهم. ولهذا جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدي بأضعفهم. وفي الحديث الآخر: فإن وراءه الضعيف والكبير، كما تقدم. فالمقصود أنه يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة والركوع والسجود، وإذا كانوا متقاربين يراعي الأكثرية.
وطبعا في صلاة الفريضة هذا يلزمك، إن النبي قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين من أمام منكم فليخفف. ليه؟ لأن الناس يلزمهم لزوما الاتيان إلى الجماعة، فتكون مراعاة ذلك لازمة. أما النافلة فلأن الأمر واسع، ولأن الناس إذا رأوا هذا الإمام يطول ذهبوا إلى إمام آخر، يعني ليسوا مجبورين على الإمام، لكن مع ذلك الإمام يشرح للناس، يعني يقول: يا جماعة مثلا إحنا نحاول يعني نصلي صلاة طويلة، ولا حرج على أحدكم إذا شق عليه القيام أن يجلس، بس هذه فرصة ونريد أن نتلذذ يعني بالقرآن، وفرصة أن شرعت الجماعة في هذا الشهر وكذا وكذا وكذا، يعني يطيب خاطرهم في ذلك ويحملهم على ذلك، ويقول: لا بأس إذا وجد الواحد مشقة في ذلك أن يجلس. نعم. ويقول: إذا كان القيام ماذا شق على أحدكم مثلا في المسجد الثاني والثالث وكذا فليذهب إلى هناك. لكن أنا مسجد وحيد في البلدة، وإذا ما صلى الناس معي صلى شق ذلك على الناس، إذا ما صلى الناس معي ربما تخلفوا عن الصلاة، حينئذ يكون الرفق بهم في الفريضة والنافلة. لكن في الفريضة هذا ألزم، لأن الناس مطالبون بصلاة الفريضة معي. نعم.
وسئل: هل هناك فرق بين التراويح والقيام؟ وهل من دليل على تخصيص العشر الأواخر بطول القيام والركوع والسجود؟
في فرق بين التراويح والقيام، القيام اللي بيسموه التهجد يعني. نعم.
فأجاب بقوله: الصلاة في رمضان كلها تسمى قياما، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما، ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة، لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، ولهذا شرعت الإطالة فيها، كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أنه قرأ في بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها، فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يتأثوا به صلى الله عليه وسلم، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كان يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الأحاديث. أما في العشر الأخيرة فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام، ولأن فيها ليلة مباركة ليلة القدر.
نعم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أحيى الليل وشد المئزر، أو كما قالت رضي الله عنه. إذن العشر الأخير تختلف عن العشرين الأول في شدة الإيه؟ الاجتهاد. وقولها يحيي الليل كلها لا يعارض قولها كما عند مسلم ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح. قال العلماء إنما مراد عائشة ما قام النبي ليلة حتى أصبح، يعني ما قام ليلة بالصلاة من العشاء إلى الفجر، إنما هنا أحيى الليل لأن الإحياء أعم من الصلاة، فهو أحيى الليل بالصلاة والذكر، وكان يخاطب أو كان يحدث بعض نسائه أحيانا، فالإحياء أعم. لكن تصلي من بعد العشاء إلى الفجر، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسئل أيضا عن حمل الإمام للمصحف فأجاب قائلا لا بأس بهذا على الراجح، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لم يحفظ أو كان حفظه ضعيفا، وقراءته من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان مولاها ذكوان يصلي بها في الليل من المصحف، والأصل جواز هذا، ولكن أثر عائشة رضي الله عنها يؤيد ذلك. أما إذا تيسر الحافظ فهو أولى، لأنه أجمع للقلب وأقل للعبث، لأن حمل المصحف يحتاج وضع ورفع وتفتيش الصفحات فيصار إليه عند الحاجة، وإذا استغنى عنه فهو أفضل.
نعم.
وسئل سماحته
يعني لا حرج أن يؤم في النافلة من المصحف إذا لم يكن حافظا، ويكثر من التلاوة يعني يكثر من القراءة، يحتاج إلى أن يقرأ الجزء والجزئين وليس بحافظ، فلا بأس أن يقرأ من المصحف لا بأس، لكن إن وجد الحافظ عن ظهر قلب هذا الأفضل. نعم. لا، أما في الفريضة فيترك ذلك لأنه ليس محتاجا إلى ذلك، إذا كان يقرأ جزء عامة يحفظ جزء عامة خلاص يقرأ بما يحفظ، ليس باللازم أنه يقرأ ويطيل الصلاة، يقرأ بالغاشية، يقرأ بالزلزلة، يقرأ بالشمس، يقرأ بكذا، ليس محتاجا. لكن لو حتى في الفريضة صلى من المصحف فإن الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل بحمل المصحف، لكن الأولى ترك ذلك لأن هذا يتضمن تقليب للصفحات وجعل النظر من يمين إلى الشمال والانشغال بالمصحف وضعا وحملا. نعم.
سؤال سمح
حمل المأمومين المصحف خلف الإمام لا حاجة إلى ذلك. لماذا يحمل المأمومون المصحف خلف الإمام؟ ليسوا يحتاجون إلى ذلك إلا إذا كان الإمام يقرأ عن ظهر قلب وليس وراءه حافظ يرد إذا أخطأ، فلو عين واحدا خلف الإمام يرد حتى لا يرد الناس جميعا، تعرفون بعض الناس ممكن إذا أخطأ في الصلاة المسجد كله يرد، لا انتفع الإمام لأنه ما يسمع ولا حصل سكون، فلو قال يا جماعة المسؤول عن الرد الأخ فلان يحمل مصحفا حتى نتيقن من هذا، هذا لا بأس ولا حرج، وهذا أضبط للصلاة بدل من أن يرد الجميع. ليه؟ أنا بنشغل بالسماع فقط، أنا أخ في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع خاص أنشغل فقط بالاستماع، ما أنشغل إن إيه بالرد إذا أخطأ، ويكون المسؤول عن الرد واحد فقط لا بأس، يبقى هنا قدرت الحاجة بقدرها.
وسئل سماحته عن حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح فأجاب بقوله لا أعلم لهذا أصلا، والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفا بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرزغ والساعدة ويضعهما على صدره، هذا هو الأرجح والأفضل، وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم فتح على إمامه وإلا فتح غيره من الناس، ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة، إنما يضر في الفاتحة خاصة، لأن الفاتحة ركن لا بد منها، أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه،
لأنه لو ترك القراءة كلها صح الصلاة، لأن القراءة كلها بعد الفاتحة سنة وليست واجبة. نعم.
ولو كان واحد يحمل المصحف ويفتح على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة.
نعم.
وسئل غفر الله
ولو له كان واحد يحمل المصحف ويفتح على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة. بعض الناس يقول أنا بخشع هكذا، نقول في هذا ونظيره لو قال قائل أنا أخشع وفي ذلك مخالفة للسنة وترك الأولى، نقول له إلزم السنة واعمل السنة واخشع مع السنة، أما أن تستحسن خشوعا على خلاف السنة فربما كان هذا من الشيطان. بعض الناس يقول لك أنا أخشع لو غمضت العينين، بعض الناس يقول أنا أخشع مثلا لو صليت في الصف الأخير، واحد يقول أنا أخشع مثلا لو كذا، ويخترع كل واحد لنفسه صفة في الخشوع. لا، اخشع مع السنة، اخشع مع الايه؟ السنة. فالخشوع هذا في تلاوة القرآن يكون بما سماع وقلب يحفظ هذا السماع، يبقى الأذن مش البصر، يبقى محل الخشوع هنا اللي هو القلب، طريقه في الصلاة ما هو اخواني؟ الاستماع. ولذا قال تعالى وإذا قرأ القرآن فانظروا إلى القارئ أو فانظروا إلى المصحف فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، يبقى استمع وانصت مش اقرأ. نعم.
وسئل رحمه الله عن ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء فأجاب بقوله لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحضر من هذا الشيء.
زي بعض الناس يقول لك أنا مثلا أتلذذ بالعبادة مع الحر، يعني بلاش مراوح وكذا، ويتلذذ مع وجود مثلا حر، أو يتلذذ مع كذا، يتلذذ بالصلاة من غير ميكروفون والناس نصفهم لا يسمعه مثلا، يعني يراعى مثل هذه الأشياء. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى عن ظاهرة ارتفاع الأصوات بالبكاء فأجاب بقوله لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحضر من هذا الشيء وأنه لا ينبغي لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ، فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته
يسمع صوته
بالبكاء وليحذر من الرياء، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء.
نعم، خصوصا في الأئمة، بعض الأئمة من كثرة السماع للقراء لا لازم يجي عند آية معينة بكى فيها قارئ، لازم يقرأ، لازم يبكي، ولازم يبكي على طريقة القارئ، ولهذا ترى التصنع في ذلك، تشعر بالتصنع في هذا، يعني إمام مثلا قرأ مثلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء وكذا، إمام قرأ وبيقرأ يعني ومسجل له هذا القرآن، يبقى لازم أجي عند هذه الآية لابد أن أبكي وأن تبكي على طريقة كذا ويقف ويعود نفس ما يقرأ الإمام الذي استمع له القراءة. لا، هذا ليس بصحيح، أنت قد تبكي في آية أخرى، المهم عليك أن تظهر التباكي وكذا لكن من غير تكلف أو تصنع. نعم.
فينبغي له ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم، ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفو عنه إذا كان بغير اختياره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وجاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء
لا يسمع الناس
لا يسمع الناس من البكاء. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، ولكن هذا ليس معناه أنه يعتمد يتعمد رفع صوته بالبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل، فإذا غلبه البكاء من غير قصد فلا حرج عليه في ذلك.
نعم.
وسؤل جزاه الله كل خير عن حكم تفضيل،
نقول يعني ننبه مرة ثانية الإخوة ما تكلفون في هذا، لا يتكلف الإمام في هذه المسألة، لأنه قد يدخل يعني شيء من العجب والرياء في هذا الباب. نعم.
وسئل جزاه الله كل خير عن حكم ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب، فأجاب قائلا لا أعلم في هذا بأسا لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام
لكن بطريقة لا تملل، لكن لا تكون بطريقة تملل، فبعض الناس قد يعيد ويعيد 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 من غير داع يعني لهذا، إنما هذا يعني شيء لو حصل أحيانا نظرا ل تعادي الآية مثلا للفت الانتباه إلى التدبر هذه أو كذا من غير تكلف هذا لا بأس به. نعم.
فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ردد قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رددها كثيرا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان يرى أن ترديده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترديد ذلك لا يترتب عليه إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة فهذا كله خير. وسئل أيضا عن ترديد آيات الصفات فأجاب بقوله لا أعلم في هذا شيئا منقولا، لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفصيل بين آيات الصفات وغيرها فيما نعلم، فقد يكون البكاء والخشوع عندها، فآيات الصفات لا شك أنها مما يؤثر ويستدعي البكاء لأنه يتذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي، مثل قوله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الآية، فإنه إذا تدبرها أوجب له ذلك البكاء والخشوع من خشية الله جل وعلا. وهكذا ما أشبهها من الآيات مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر الصورة. كل هذه الآيات مما يسبب البكاء لتذكره عظمة الله وكمال إحسانه وصفاته إلى عباده وكمال معاني هذه الصفات، فيؤثر عليه ما يسبب البكاء. فالتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كتدبر الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرت به آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت به آية وعيد استعاذ، وإذا مرت به آيات الوعد دعا. روى ذلك حذيفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وسنته، الدعاء عند آيات الرجاء والتعوذ عند آيات الخوف والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته.
نعم. لكن إذا تعمد أن يكرر آيات الصفات ويلزم نفسه أنه كلما مر بآية فيها صفات كررها فهذا إلزام من غير داع، لكن لو أنه خشع عندها وكذا وكررها لا بأس، لكن كل آية إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلى أن يقول إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما، يبقى كل ما يمر بآية صفات يكرر ذلك لقصد التكرار، إنما هذا لو كررها طلبا للخشوع حضورا للقلب لا بأس بذلك. نعم.
وسئل رحمه الله تعالى عمن يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سماع كلام الله تعالى، فأجاب بقوله هذا ليس باختياره، فقد تتحرك نفسه في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن ينبغي له أن يعالج نفسه ويخشع في قراءته أعظم مما يخشع في دعائه، لأن الخشوع في القراءة أهم، وإذا خشع في القراءة وفي الدعاء كان ذلك كله طيبا، لأن الخشوع في الدعاء أيضا من أسباب الإجابة، لكن ينبغي أن تكون عنايته بالقراءة أكثر، لأنه كلام الله فيه الهدى والنور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقل، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويبكون عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن، قال: عبد الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه، أو قال: فرفعت رأسي إليه، فإذا عيناه تذرفان، يعني يبكي، وظاهره أنه يبكي بكاء ليس فيه صوت، وإنما عرف ذلك بوجود الدمع. وكذلك حديث عبد الله بن الشخير أنه
يقول: فرفعت بصري رأسي إليه، فإذا عيناه تذرفان، يعني ما سمع إنما رأى. نعم.
كذلك حديث عبد الله بن الشخير أنه سمع لصدره صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، فهذا يدل على أنه قد يحصل له صوت لكنه ليس بمزعج. وسئل عن حكم التباكي وعن صحة ما ورد في ذلك.
هذا بالنسبة للإمام، التباكي بالنسبة للإمام. نعم.
فأجاب بقوله:
والتباكي معناه إيه؟ إظهار البكاء والخشوع، وإن لم يكن هناك حقيقة البكاء. نعم.
فأجاب بقوله: ورد في بعض الأحاديث: إن لم تبكوا فتباكوا، ولكن لا إن لم تبكوا فتباكوا، ولكن لا أعلم صحته. وقد رواه أحمد، ولكن لا أذكر لأن صحة الزيادة المذكورة وهي: فإن لم تبكوا فتباكوا، إلا أنه مشهور على ألسنة العلماء، لكن يحتاج إلى مزيد عناية، لأني لا أذكر الآن حال سنده. والأظهر أنه لا يتكلف، بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على ألا يزعج الناس، بل يكون بكاء خفيفا ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة والإمكان. وسئل أعلى الله منزلته عن معنى التغني بالقرآن، فأجاب بقوله: جاء في
شوف كده الحكم على الحديث، شوف هذا الكلام.
وسئل أعلى الله منزلته عن معنى التغني بالقرآن، فأجاب بقوله: جاء في السنة الصحيحة الحث على التغني بالقرآن، يعني تحسين الصوت به، وليس معناه أن يأتي به كالغناء، وإنما المعنى تحسين الصوت بالتلاوة، ومنه الحديث الصحيح:
نعم، ما أذن فلا ينبغي أن يقرأ على المقامات الموسيقية كما يفعل القراء اليوم، فهذه بدعة منكرة. نعم.
ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وحديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، ومعناه تحسين الصوت بذلك كما تقدم. ومعنى الحديث المتقدم: ما أذن الله، أي ما استمع الله، كإذنه أي كاستماعه، وهذا استماع يليق
بأذنه
كأذنه أي كاستماعه، وهذا استماع يليق بالله لا يشابه صفات خلقه، مثل سائر الصفات يقال في استماعه سبحانه، وأذنه مثل ما يقال في بقية الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا شبيه له في شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تقشع وحتى تطمئن وحتى تستفيد. ومن هذا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام، وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود.
يعني تعجب النبي من جمال الصوت، وهذه نعمة من نعم الله. أما أن يتكلف الإنسان ويعرف المقامات الموسيقية أو يمعن في تقليد الناس أو كذا القراء، فهذا مذموم. لكن إذا كان حسن الصوت بطبيعته من غير تكلف وكذا، هذا من فضل الله، من فضل الله أن يرزق الله عز وجل عبده صوتا حسنا. نعم.
فلما جاء أبو موسى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال أبو موسى: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية بالقراءة أمر مطلوب ليخشع القارئ والمستمع ويستفيد هذا وهذا.
يعني أن الإنسان يقصد إلى تحسين صوته، هذا أمر مستحب، لأن أبا موسى قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. ولم ينكر عليه النبي قوله لحبرته لك، بل بعض الأئمة ممكن الشيطان يضحك عليه ويقول: لو أنك حبرت القرآن واهتممت بالقراءة ربما أثنى عليك الناس وهذا يكون من الرياء فيتعمد أن يقرأ بلا تحسين صوت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويقول أنا قصدي فقط أن يسمع الناس القرآن. لا، هذا خلاف السنة، يضحك الشيطان عليك، لأن أحيانا يمنعك الشيطان من فعل أمر مشروع بدعوى الخوف من الرياء. ولا ينبغي للإنسان أن يلتفت قلبه إلى الناس في إيجاد الشيء أو عدمه، بل ينبغي أن يلتفت إلى الشارع فقط. فالشرع الآن ندب إلى تحسين الصوت وتحبيري وكذا، نعم خلاص التفت إلى هذا. ولو أثنى الناس عليك، يا أخي هذه عجل بشراك، وماذا لو أثنى الناس عليك من غير قصد إلى ذلك منك؟ هذا يعني حرام؟ الإنسان يود لو أثنى الناس عليه، لكن هذا لا يكون بإيه؟ لا يكون بقصد من الإنسان أن يثني عليه الناس في ذلك، إنما قصد من ذلك أن أوافق الشريعة، أن أوافق الشريعة. نعم.
وسئل سماحته عن أقل مدة يختم فيها القرآن، فأجاب قائلا ليس فيه حد محدود، إلا أن الأفضل ألا يقرأه في أقل من ثلاث، كما في حديث عبد الله بن عمرو لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، فالأفضل أن يتحرى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود العجلة، بل المقصود أن يستفيد، وينبغي أن يكثر القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع التدبر والتعقل، فإذا ختم في كل ثلاث فحسن. وبعض السلف قال إنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل، وأنه لا بأس أن يختم كل ليلة أو في كل يوم، كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره، ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له ألا يعجل وأن يطمئن في قراءته، وأن يرتل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو فقال اقرأه في سبع، هذا آخر ما أمره به، وقال لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، ولم يقل إلا في رمضان. فحمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر، والأقرب والله أعلم إن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقراءة ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل، والأفضل ألا يختم في أقل من ثلاث، هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة ولو في رمضان.
نعم، وما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو اختيار جماعة من أهل العلم، والأقرب في هذا والله تعالى أعلم هو ما كان عليه حال السلف الصالح، في أنه في هذا الموسم من مواسم الخيرات يتغير الحال إلى الإكثار، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين رمضان وغيره، بل إن حال النبي في التعبد كان التفريق بين رمضان وغيره، ولا يلتفت الإنسان إلى القدر، وحسبك أن الواحد يقيم الليلة في العشر الأخير، هذا قام الليلة بعشر الأخير فقد يقوم بعشرة أجزاء، بسبعة أجزاء، بنصف القرآن، قد يقوم الإنسان بهذا. فإذا كان الإنسان يكثر التلاوة في رمضان فمن السهل جدا أن الإنسان يختم كل يومين، يختم كل ثلاث، يختم كل يوم على حسب مهارة الإنسان بالقرآن. المهم أن يكون غرضه وماذا؟ كثرة الختمات، بل يكون غرضه التدبر والوقوف عند الآية، فلو ختم كل يومين لا حرج ولا بأس. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، هذا حث على الفقه، فإذا حصل فقه مع القراءة في القراءة في أقل من ثلاث لا بأس ولا حرج. ولهذا ورد أن الشافعية رحمه الله تعالى كان يختم في اليوم مرتين، وورد أن بعضهم كان من الصحابة كعثمان كان يختم القرآن في ركعة، وورد أن بعضهم كان يختم كل ليلتين، وورد أن بعضهم كان يقوم بالآية الليلة. إذن في النهاية المراد هو خشوع القلب، والناس يتفاوتون في ذلك. يعني إيه عشرة أجزاء؟ عشرة أجزاء يعني مثلا ثلاث ساعات عند المتقن يقرأ في ثلاث ساعات، خلها أربع ساعات العشرة أجزاء، يعني يختم كل 12 ساعة بسهولة جدا. المتقن يختم كل 10 ساعات إلى 12 ساعة، يبقى لا يستبعد أن يختم القرآن في يوم، ما في مشكلة مع التدبر والتعقل. فلا شك أن فقه الشافعي في القرآن غير فقه أنا. وما ورد من ابن مسعود قال هذا كهذا الشعر، يعني يلفت النظر لما قرأ، قال واحد أقرأ المفصل، قرأت المفصل، قال هذا كهذا الشعر، يعني لعلك اهتممت بكثرة التلاوة والآيات أكثر من الفهم والتدبر. فإذا حصل التدبر ولو مع أقل من هذا أو أكثر فالأمر في ذلك واسع. الأمر في ذلك وكل ذلك فعله السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
وسئل أيضا عن تحديد نعم. الإمام
كلام هذا لو كان كلام النبي صحيح صريح. طيب الإخبار هنا إخبار عادة وطبيعة وجبلة ولا إخبار شرعي ولا حث على ألا تقرأ أقل من ثلاث؟ لو قلت عادة وجد من ختم أقل من ثلاث طبعا. طب لو قلت شرعي نقول هناك من يفقه في أقل من ثلاث، والسلف قتادة والشافعي وكذا 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 يفقهون في القراءة في أقل من ثلاث. يبقى بقي هنا الجواب عن هذا جوابا يستقيم شرع. طيب كيف لم يفعل في عهد النبي؟ كيف عثمان فعل؟ لا مش مرة ولا مرتين، المهم من حصول هذا ان الصحابة ما فهموا هذا، لكن يبقى الكلام في النهي، هو لم يرد الى صيغة النهي، ما فقه من قرأ في اقل من ايه من ثلاث، او لا يفقه من اقل من ثلاث. هل لا يفقه بمعنى لا يوجد حتما، ولا يكون هذا من باب دعاء اللهم لا تفقهه، ولا ماذا؟ يبقى هنا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حتى على التدبر وكذا، وقال ما يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، لأن غالب هؤلاء سوف يكون همهم كثرة التلاوة، فيكون لفت نظر إلى أن تهتم بالتدبر. ولهذا السلف منهم من يرى هذا، ومنهم من يرى الاقتصار على ثلاث، حتى اللي يرى الاقتصار على لا يختلف أقل من الثلاث يقول هذا الأفضل الأول، زي الأفضل الأولى في الإحدى عشرة ركعة، زي الأفضل الأولى في مثلا كذا. وإلا وجد هذا ابن مسعود ينكر على من قال قرأت المفصل في ليل، مع أن المفصل في ليل ده خمس أجزاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقر والنساء وآل عمران في ركعة، في ركعة قرأ هذا. يبقى إذا كلام ابن مسعود هذا يحمل على ماذا؟ على هل على جانب السنة ولا على ما أحمل؟ النهاية لو جمعت كل الآثار في هذا والأحوال هترى تعطيك حكما في النهاية، ألا وهو لا يكن همك كثرة التلاوة كثرة الختمات، وليكن همك التدبر والتعقل والوقوف عند القرآن بوعده ووعيده، هذا هو المطلوب. نعم. ما هو حريص على ماذا؟ حريص على أن يقرأ كل ليلة ويختم كل ليلة، وأن يصوم وأن لا يفطر وأن كذا، فالنبي بيعالج هنا ظاهرة أيضا. نعم. بس هذا مسلك عام، مسلك عام يقصد هو يعتزل النساء يصوم نهار، فبأثر في مسلك الإيه؟ الالتزام بهذا والتشدد على نفسه. تمام. فهنا النبي عالج ظاهرة، مش مسألة بقى القراءة، عالج ظاهرة وعلاقة ظاهرة ماذا يخشى أن يجنح إلى التشدد وكذا، مثل مثلا ما قطع كذا مثل ما فعل، يبقى دي ظاهرة بيعالجها صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسئل أيضا عن تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس، خصوصا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح، فأجاب.
دي أسئلة مهمة جدا، يعني دي الحقيقة مسائل في رمضان مهمة جدا، مسائل نحتاج إليها يا أخواني. مسألة الإمام يقرأ يروح عند الإخوة بتوع المنزلة عشان يصلي بهم التراويح بخمسة آلاف جنيه، ففي ناس في القاهرة عايزينه بسبعة، وفي ناس في بيلا عاوزينه مجانا، فماذا يصنع؟ نعم.
فأجاب التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك، أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله،
سواء ولو حدد أو محدد. نعم.
ولو حددوا له مساعدة، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي ألا يفعل ذلك وأن تكون المساعدة ما فيها مشارقة، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمهم الله. وقد يستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وإذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى، والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة، وإذا ساعده له الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة.
نعم يعني لو أعانوا لو كفأوا بهذا هذا الأفضل إخوان ولا شك، ولا يتعلق قلب الإنسان بالأجرة. إنما أنا قد أفضل هذا المسجد لكوني سأنتفع والإخوة موجودون والإخوة كثر والحمد لله وجو إيماني وكذا، قد أفضل من جهة أخرى إن المسجد أصلا عوام ولا فيه ولا أخ، فأستغل صوتي الحسن مع الناس لأجمع قلوبهم على السنة وأستغل هذا في تعليمهم السنة. المهم بأن تكون الأغراض الشرعية مقدمة. طيب أما مسألة أن يتعلق القلب بالأجرة فهذا مذموم على كل حال، لكن من غير تعلق القلب بالأجرة يجوز أو لا يجوز؟ دي المسألة تكلم فيها العلماء. لكن مع تعلق القلب بالأجرة أي أنه يجعل مفضلة تبع أجرة عند الجميع مذموم، لكن لو ما كان القلب يتعلق بالأجرة ولا كذا أخذه أجرة هل يشرع ولا لابد أن يكون على وجه الرزق والجعل؟ بعض العلماء لا يرى أجرة بمعنى محددة آتيكم بخمسة آلاف بسبعة آلاف، لكن يجعل الجعلة أو الرزق قالوا تعالى ونعطيك ثلاثة آلاف ما في مشكلة، أعطوه مكافأة في آخر المدة ما في مشكلة. وده اللي بيميل له شيخنا شيخ ابن باز رحمة الله عليه. وبعضهم يرى أنه لو حدد ما في بأس، أنه لو حدد في ذلك ما في بأس. وقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المرأة التي عرضت نفسها على النبي وفي آخره قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، فجعل ذلك مهرا، والمهر هذا عوض لابد من بذله، فكان لابد من تعليمه، فصار مثل الأجرة تماما. من هنا أخذ العلماء جواز الأجرة بذلك، وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ما يدل على جواز أخذ الأجرة. إذا كان مثلا هذا يناسب حاله، يعني يقول مثلا يا جماعة والله أنا باجي وبتكلف وكذا، يعني لو تشيلوا أنتوا المسألة ديت مثلا لأنه يعني 500 أنا باجي مواصلات وكذا، فلو رأيتم أنك تشيلوا من الأجرة يعني يكون من وجهي أنه يريد أن يذهب، لكن أيضا في نفس الوقت حاله ضيق ما يستطيع أن يدفع أجرة سيارة أو غير ذلك. لكن على كل الأحوال لا ينبغي أن يكون القلب متعلقا بالأجرة. كمن يأخذ أيضا لمال ليحج عن فلان وهو راغب في الحج، راغب في الحج لكن أخذ أجرة على أن يعني يقوم بالحج نيابة عن بعض الناس، قال شيخ الإسلام فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. وصارت هذه القاعدة في باب الأجرة على الطاعات، فرق بين من أخذ للطاعة وبين من قام بالطاعة ليأخذ. أنا الآن وددت يا إخواني لو أتفرغ في هذا المسجد لتحفيظ أبناء المسلمين القرآن، بس الحقيقة أنا عندي بيت له مصاريفه وكذا، ولو تفرغت لهذا لا أضيع بيتي وأسرتي. فلو أنا قلت مثلا لو واحد قال تعالى يا شيخ حفظ هنا وخذ مثلا ألف اثنين ثلاثة، أقول كساك الله خير. ليه؟ لأنني أتمنى أن أكون ممن قال فيه النبي خيركم من علم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأريد هذا. لكن ما في متاح، أريد أن أصنف كتبا وأجعلها وقفا وأجعلها لكذا، لكن المشكلة أن التصنيف يحتاج إلى قطع وقتي كاملا، وحينئذ لا أستطيع أن أقوم على أولادي بالنفقة. فلو أن المال يعني انتفعت بهذا المال في النفقة على الأولاد وقمت بهذه الطاعة لا بأس. إذن فرق بين من أخذ ليصلي وبين من صلى ليأخذ، بين من أخذ ليحج وبين من حج ليأخذ، بين من أخذ ليدرس وبين من درس ليأخذ. يعني إيه الفرق؟ أنه يمتهن بهذه الطاعات، يجعلها مهنة سبب للدخل وخلاص، قلبه متعلق بهذا المال. إنما قلبه متعلق بالطاعة، قلبه متعلق بالعبادة، لكن يأتيه المال تبعا لا بأس ولا حرج. نعم.
وسئل سماحته عن حكم المداومة على قراءة سبح اسم ربك الأعلى وكل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاثة الأخيرة من صلاة التهجد، وعما ورد من قراءة السور الثلاث الأخيرة من القرآن في الركعة الأخيرة التي يوتر بها. فأجاب بقوله هذا هو الأفضل، لكن إذا تركه بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب فحسن، وإلا فالأفضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ بسبح والكافرون وقل هو الله أحد في الثلاث التي يوتر بها، لكن إذا تركها الإنسان بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض السلف في ترك قراءة سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان في بعض الأحيان في صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنها ليست بلازمة، وإلا فالسنة قراءتهما في صلاة الفجر في كل جمعة، لكن إذا تركها الإمام بعض الأحيان ليعلم الناس أن هذا ليس بواجب فهذا لا بأس به، مثل ترك قراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد في السلاسل التي يوتر بها كما تقدم ليعلم الناس أن قراءتها ليس بواجبة، لكن الأفضل أن يكثر من قراءتها ويكون الغالب عليه ذلك. وأما ما ورد من قراءة السور الثلاث الأخيرة من القرآن فضعيف، والمحفوظ أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد فقط في الركعة التي يوتر بها.
وعليه فيكون من قرأ في ركعة الوتر ليتمم قراءته في الجزء مثلا، ويجعل ركعات الوتر محلا للقراءة كالركعات الأولى، هذا أيضا مخالف للسنة لأنه عدل عن السنة، عدل عن السنة، يعني كأنه مثلا يوزع الجزء على الركعات كلها، هذا لا، هذا خلاف السنة، لكن لو فعل ذلك في بعض الليالي لا بأس. نعم.
وسئل سماحته عن حكم دعاء ختم القرآن فأجاب بقوله لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرؤون دعاء الختمة في صلاة رمضان، ولا نعلم في هذا نزاعا بينهم، فالأقرب في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يطول على الناس، ويتحري الدعوات المفيدة والجامعة، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، فالأفضل للإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس، ويقرأ اللهم اهدنا في من هديت الذي ورد في حديث الحسن في القنوت، ويزيد معه ما يتيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر، ولا يتكلف ولا يطول على الناس ولا يشق عليهم، وهكذا في دعاء ختم القرآن يدعو بما يتيسر من الدعوات الجامعة، يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويختم فيما يتيسر من صلاة الليل أو في الوتر، ولا يطول على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم.
والله هذا الأولى أن يجعل ذلك في الوتر، فيختم في الركعة الثالثة مثلا من الوتر، ويدعو في دعاء الوتر بأن يتقبل الله عز وجل منهم الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وكذا، هذا الأفضل ولا يخصص لذلك، إذ المعروف عن السلف كما ورد عن أنس رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يختمون يدعون دعاء ختمة، نعم، لكن هذا في خارج الصلاة، أما في الصلاة فنعم يعني عمل بذلك كثير من الناس، لكن الأقرب أن يكون دعاء الختم هذا إذا كان الإنسان يقرأ خارج الصلاة، فقد ثبت أن أنس رضي الله عنه كان يجمع أولاده عند الختمة ويدعو، ففي خارج الصلاة لا بأس بذلك، وما في داخل الصلاة فالأولى تركه، وإن جعله في الوتر حيث يكون القنوت في الوتر وجعله ودعا بعض الدعوات من غير أن يشق على الناس لا بأس بذلك. نعم.
وهذا معروف عن السلف تلقاه الخلف عن السلف، وهكذا كان مشائخنا مع تحريهم للسنة وعنايتهم بها يفعلون ذلك، تلقاه آخرهم عن أولهم، ولا يخفى على أئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها،
دليل على أن عمل العلماء وكذا أن هذا يحتذى، يعني ما يقال يعني أن السنة خفيت على كل هؤلاء العلماء، فدائما العلماء والمشايخ وكذا والنظر، ولهذا لما نقول مثلا في الحرم مثلا ابن باز كان يصلي وكذا والعثمين يصلي وكذا، ما يأتي واحد يقول يا أخي السنة مقدمة على ابن باز والعثمين وهؤلاء جميعا، دائما النظر في مسالك العلماء مهم جدا لأنهم أضر بالسنة، أنا ممكن يظهر عندي أن هذا الأمر بدعة، وهم يرون أن هذا الأمر مما يباح وإن كان غيره أولى، فأتعلم أنا مسلكهم، مثل مثلا مسألة توقيت الفجر، طبعا تعرفون بعض الناس يبطل الصلاة ويقول كذا وترى إلزامات بهذا، لما نقول مثلا صلينا مع مشايخنا مع ابن باز والعثيمين وهؤلاء جميعا مشايخ، وما كانوا يتحرون في الحرم يقيمون في مواسم الزحام الصلاة بعد 5 دقائق فقط، السنة تدركها أو لا تدركها، ويقيمون الصلاة والحرم مليء بالعلماء، صلاة باطلة؟ فحينما نقول بأن العلماء يفعلون هذا، لا يتوحد ويقول أصل السنة مقدمة، نعم لو السنة قطعية في هذا صحيحة صريحة في هذا، يبقى لا تبالي بخلافها، وحينئذ لن تجد مخالفة من العلماء إن شاء الله لو وجدت السنة صحيحة صحيح. لكن كما قلت لك مثل مثلا الزيادة على 11 ركعة، أنا قد أقول لك ابن باز العلماء كذا كذا، تقول لا السنة ورد عن عائشة. طيب ورد عن ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، ورد عن عائشة عن ابن عباس 13 ركعة، يبقى هذا اجتهادك أنت، يبقى لا تلزم الناس باجتهادك وتعتقد ان اجتهادك هذا هو السنة التي لا محيص عنها. العلماء أدرى، يبقى نستفيد يا أخوان، نستفيد من نقطة مهمة جدا في التربية، وهي أن ما عليه علماؤنا طالما أنهم متفقون على هذا، إنما لو خالف بعضهم نرجع إلى الترجيح، إنما لما يكون مسالك العلماء على هذا خلاص الحمد لله. نعم.
فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله، ولا حرج فيه، بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل. وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا في خارج الصلاة، فهكذا في الصلاة فالباب واحد، لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها، وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنكر.
نعم، لكن قد يقال كما قلنا في هذا الباب أن الصلاة تختلف، أولا تحتاج إلى توقيف، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الصلاة فيها الدعاء، ولا يلزم أن يكون الختمة مباشرة بعد التلاوة، أن يكون الدعاء بعد الختمة مباشرة، فإذا كان في السجود هذا أولى. لو الإنسان في السجود مثلا وقد من الله عليه وختم القرآن وكذا، ففي السجود مثلا يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه الختمة، إذن هذا دعاء ما في مشكلة. يبقى إذن أحقق أنا وأحصل الدعاء في موضع الدعاء، في موضع الدعاء. لكن الشاهد أن الإنسان لا ينكر إنكار البدعة، ولو أنا في الحرم والإمام بيدعو هدعو معه، هدعو معه لن أخالفه، لأن هذا ما عليه العلماء. لكن لو أنا أصلي وحدي لا أجعل ختمة كذا، أجعلها في السجود، أجعلها في الوتر، ما في مشكلة. نعم.
ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العذاب وعند آية الرحمة، يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة.
حقيقة يا إخواني في فرق كبير جدا صراحة، أن تأخذ العلم عن العلماء والأكابر، وأن تنشأ في بيئة الأكابر، عما لو نشأت مع طالب علم أخذك في الصندلة ولا في البيت ولا في المكتبة، ويكون هو أولك وآخرك في الطلب. فرق كبير جدا جدا، ان الانسان يرى المشايخ وهم يصلون، يرى المشايخ وهم يدرسون، يرى المشايخ وهم يتعاملون مع فقه النوازل، يرى المشايخ. مهم جدا يا اخواني ان يكون لك معلم في العمل كما لك معلم في العلم، ولهذا لا يمكن ان تكون نشازا ابدا ولا شاذا. انما الاشكال انك تأخذ الكتاب واثنين ثلاثة معاك وتحضر لهم في الورق وتاخدهم في الصندلة ولا الساعة 12 بالليل وتدرس الطلبة، وقد يعتقد الطلبة ان هو ده افضل من ابن باس كمان، ده افضل من ابن باس، ده بيجلس ده بيقعد يقرأ عليهم الورق طول الليل وطول النهار، ان شاء الله بيحضر كويس جدا. انما المشيخ دول ما يفهموش على الناس الكبيرة بس، هذا هو الاستدراج يا اخواني، هو ده الاول، هو دي البداية. بعد كده العلماء جهاد، هيضع هذه البذرة فيك او تعتقدها انت، فتلبس في دروس العلماء الكبار بدعوى ان العلماء ما يفصلون مثل هذا التفصيل. يا اخواني ليس كل من فصل يجيد، فلهذا تجد سبحان الله ميزة ابن باز انه رأى ابن ابراهيم ورأى العنجري ورأى فلان ورأى ابن عتيق ورأى ميزة العذيمين أنه رأى السعدي وأنه رأى ابن باز وأنه رأى الشنقيط وأنه رأى، تجد سبحان الله التربية اللي تكون فيها يعني تربية أكابر، تربية علماء محض يا إخوان الإنسان يستفيد به وينتفع به. أشوف أنا الشيخ تعامل إزاي، شيخ الكبير هذا تعامل إزاي، أحمد زيه، يبقى عندي قسم وجزء كبير في تربيتي هو هذا، مثل ما أخذنا من أبائنا وأمتنا جزاهم الله خيرا من غير أن يكون عندهم نصوص، لكن أخذنا جملة من الآداب بحسن ماذا؟ بحسن صنيعهم. يعني أذكر جزاه الله خيرا يعني الوالد عندي ما شاء الله تبارك الله يعني عنده سبحان الله كده أمر الواحد بيتمنى أن يكون سبحان الله عنده جزء منهم وحسبه الله حسبه يعني الرجل سبحان الله يعني متأثر بما يحصل لهذا أو ذاك أو كذا أو كذا إلى آخره وتراه يبكي معروف كده إذا كان واحد عنده مئتم يبكي أكثر يمكن من أهل من عندهم مئتم فيدل على هذا يعني موقف كان قريب وإحنا في البلد في بيلة فجاءنا خبر يعني واحد في البلد كان فيه حريق وأحد الشباب يطفئ الحريق المهم إيه وقع فمات وهذا شاب بقاله شهرين وتزوج وبكى الأب سبحان الله يعني الوالد يعني بكى هذه أنا أتعلم منها يعني الواحد بيتعلم مع إنه ما يقولش يعني ما قال مثلا بكاء أو مثلا من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم أو بس يكون سبحان الله يعني لو مثلا جالس واحد من أقارب الميت قد يتصنع أبدا يعني ترى هذا الأمر فقد تتعلم منه فكثير مشايخ تتعلم من أبوين من غير أن يدل الدليل على هذا يعني عندهم إنما هذا بمحض الأدب فما بالك باب العالم الذي يكون عمله على وفق العلم لكن العلم بشموله ليس بالعلم الذي قرأته أمس بفتوى فلان وأظن أن هذه الفتوى هي الشرع الذي لا يجوز غيره فلهذا فرق كبير بين التربية في محاضن العلماء وبين التربية الشاذة لأن أدخل على النت خلاص جمعت كذا الرأي كذا اليوم وأنشر وأحط كتاب ده هو الصواب الذي لا يصح غيره وبعدين بعد سنتين أرجع معتذرا عن هذا الكتاب إلى غيره وأقول أنا رجعت عن الخطأ إلى الصواب وقد يكون الذي كان عليه هو الصواب والذي يرجع عليه هو الخطأ لكنه ما يدري ليه على حسب ما اطلع هذا فتوى عالم اقتنع بها فرجع عما كان عليه غدا ممكن واحد يتناول المسألة بطريقة يعني كذا فيرجع إلى هذا القول المسالك نفسها فدي من نعم الله عز وجل فلهذا ابن باز رحمة الله عليه لما يقول هذا يعني رأينا مشايخنا على فكرة هذا الذي قاله أيضا أحمد وخلافه من الأكابر كان يقول بلغني أن طاووس كان يفعل كذا نفس أحمد رحمه الله تعالى ينقل عن الأكابر بلغني أن طاووسا كان بلغني أن فلانا كان ويقتدي بهذا كره ذلك فلان فأحمد رحمه الله تعالى فلمن قبله ومن قبلهم يقتدون بمن قبلهم والصحابة يقتدي بعضهم ببعض يا أخواني فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق فما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه ما كان عليه عمر رضي الله عنه كان يتعلم كان الصحابة يتعلمون من هذا فالشاهد أن هذا من فضل الله عز وجل واحذروا يا أخواني بارك الله فيكم احذروا المسائل لك الخاصة التربية الخاصة ما تعجل بارك الله فيك إذا لم تجد عالما خذ من يعني شرائطي من كانت مسجلة لهم كلام مسجل وكذا خذ من شرائطهم وتابع الشروحات معهم هذا أفضل من أن تتعجل فتجلس بجواري من لم يستوي عوده ومن لم يعرف طريقة العلماء لأنه سيورطك بعد ذلك وبالتتبع والثبر لا نجد سبحان الله يعني ينجح في هذا وليس بعالم إلا من وفقه الله عز وجل ممن كان يكون على ضرب الأكابر وهؤلاء قلة جدا إنما الغالب في من يتصدر من وقد تعلم وحده وكذا الغالب صراحة الشذوذات وثقل الحمل بعد هذا فتراه صار شيخا من المشايخ ولو جئت تتكلم قالوا هذا يطعن في المشايخ هذا هو السبب ويمكن هذا السبب في كثرت هؤلاء الذين تصدروا الدعوة ثم بعد ذلك تبين أنهم إنما هم دعاة إخوان ولا دعاة تبليغ ولا دعاة داعش ولا دعاة القاعدة وما كان أحد يتخيل هذا يبقى شيخ سلفي وانت بجواره طول حياتك إنه ده شيخ سلفي وفوجئت لما مات ابن لادن بيرثيه أو يقول داعش نبتة سلفية حقيقة ينبغي الاعتراف به واحد كده لك سلفي وانت حواليه علم شيخ سلفي فجأة طلع لك بايه بتغريدة على تويتر عارفين التغريدة عارفين تويتر ايوه كده ما هي مشايخ العصر كده تويتر تغريدة مشايخ التغريدات طلع بالتغريدة، لأنه جاء من التخشيب على التغريدة، من التخشيب على التغريدة على طول، صحيح صندلة كده في خشب كده جاء من التخشيب. امتى اكتشفته؟ بالتغريدة. داعش نبتة سلفية حقيقة، لابد ان احنا ايه، يا الله، بعد ما جلست معك 5 سنوات وفاجئ إلانك انك انت داعشي، داعش نبتة سلفية، نبتة سلفية، نبتة سلفية، ولا هذه نبتة خارجية؟ ما يفرق بين السلفية والخارجية؟ لكن هذا تكتشف بعد ما أضعت عمرك، ما أضعت عمرك، زي ما حصل مع حسان وحويني كل هذا، أو خذ نتيجة الحويني في النهاية جالس هناك على قناة الجزيرة، هذا السلفي على قناة الجزيرة الآن يدرس، الحويني أبو إسحاق الحويني جالس الآن على قناة الجزيرة يدرس عليه، لا يوجد عليها عالم سلفي ولا طالب علم سلفي، والطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف، وما تنافر منها اختلف، وما تنافر منها اختلف. والرجل عند السلف كان يعرف بمخرجه ومدخله، وقال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، صحبته، مجتمعه. وسفيان لما سأل عن الربيع قالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. ومن بطانة الحوين الآن؟ من هم يا أخواني؟ الإخوان المفسدون الذين يريدون إفساد كل بلد من بلدان المسلمين، وعلى رأسهم بلدنا مصر. مصر قناة الجزيرة حتى صارت جزيرة خاصة بمصر، بس جزيرة خاصة بمصر. ليبيا ما عملهمش قناة خاصة، ولا تونس ولا مغرب ولا جزائر ولا يمن، إنما احنا خاصة فقط، لأن معروف إذا انقلبت السفينة هنا قد لا تصلح في العالم الإسلامي. جالس عندهم تعمل ايه؟ جالس عندهم يعمل ايه يا اخواني؟ جالس عندهم طلعتوه حلقة من 32 دقيقة، خلاص 30 دقيقة بيتكلم عن فأبط شرا ومشاكله، وثلاث دقائق هيشرح الفيل تقريبا السيوطي في حد الحديث الصحيح والضعيف. يا اخي دعونا من المتجربة، حد الصحيح والضعيف ده بيعرفه طلبة العلم المبتدئين، نريد الحديث الصحيح في الاحداث، نريد السنة الصحيحة في الاحداث، بابة الصحيح والضعيف. تعالى ايقظ ولدي الان، اقوم من النوم وقول: يا ولد، ما حد الصغير والضعيف والصحيح؟ سيسمع لك الفيق العراقي والفيق السيوطي، ها سيسمع لك كل هذا. لكن الامة محتاجة الى ان تتعلم السنة وان تتبصر الحق، تحتاج الى ربانيين، ربانيين يقودون الامة حتى يتجاوزوا بها الى بر الامان. فإذا ليس كل من ينشأ يا اخواني بعيدا عن العلماء ويتربى بعيدا عن العلماء يحصل به النفع والبركة. ولهذا انا استغلها واغمض عيني من غير ما اقصد اي حد خالص بعيني، زيد او عبيد، لا تلزم هؤلاء، لا تلزم هؤلاء، لا تلزم. العلم هذا اخواني يحتاج الى عمل، يحتاج الى ضبط، يحتاج الى اتزان، يحتاج الى فقه. وامثال هؤلاء الحقيقة لا يؤمنون، والله يا اخواني لا يؤمنون، لا يؤمنون. ولهذا لا تحل على امثال هؤلاء ما بقيت، لا تحل على امثال هؤلاء ما بقيت، لان الضريبة تكون ضريبة باهظة. انما اخ يخطب، اخ يعطي موعظة وكذا عند الحاجة ما في مشكلة، لكن مسألة يعني تصدر وتدريس وخلاف، ثم بعد ذلك تفاجأ أن الأخ هذا له عقلية معينة وله كذا، وقد يكون صاحب موازنات ولا له رؤية معينة في بعض العلماء أو مسالك بعض العلماء. لا، إحنا بنسمع كده الزيادة على 11 ركعة مثلا من بعض الناس على المنبر يقول لك ده بدعة، ومش عارف القراءة بدعة، وكذا الدعاء كذا بدعة، وبدعة وبدعة وبدعة، وكل حاجة بدعة. وزي ما انت شايف كده مثلا امثال هؤلاء طلعت زهران ورسلان وخلافه وخلافه، كيف فرطوا الامة يا اخواني؟ نزول الى المظاهرات ده واجب شرعي، وتولي يوم الزحف من لم ينزل، لا العزل هذا منهج أهل السنة والجماعة. العزل الآن عند الحزب الرسلاني منهج أهل السنة والجماعة. عزل السلطان إذا رأى الحل والعقد منهج أهل السنة والجماعة. هو منهج المعتزلة بإجماع، حكي فيه الإجماع، أجمع أهل السنة أن السلطان ينعزل بفسق ويترك هذه الإجماعات ويأتون إلى وقعة ما حد يدري عنها ولو صحت. فلا يخالف إجماع بعمل أحد، وإلا صح للحزبيين مخالفة الإجماع بفعل بعض السلف ممن خرج على السلطان. صار الآن صار ترك العمل كلية لا يخد، هذا نقص إيمان وليس كفرا كما عليه إجماع السلف رحمهم الله تعالى. فانتبهوا بارك الله فيكم، هذه المشكلة، هذه هي المشكلة الآن. المشكلة والسبب التصدر من غير شيخ، تصدر من غير شيخ، من غير شيخ. إنما الأرض، إنما النبتة اللي تنبت في أرض العلماء، النبتة هذه التي تتلقى العلم عن هذا دائما وغالبا ما يكون عند العلماء النشاز، والحمد لله. عند العلماء ابن باز، العثيمين، الفوزان، كذا كذا، اللي بياخذ يعني العلماء هؤلاء يرتبطوا بعضهم بعضا يا اخواني. احنا يا اخواني شفنا في الفوزان الاحاله على ابن باز رحمه الله، شوف ابن باز يا اخواني، ابن باز يقرا بين يدي يا اخواني من كلام الالباني وكتب الالباني ما يقرا. واقرا تزكيه من الشيخ ابن باز رحمه الله عليه للشيخ الالباني اول امس، هذا احنا رايناه عمليا، راينا ان الشيخ كان يقرا عليه من السلسله احيانا في البحوث وكذا الى ربع ساعه وثلث ساعه تحقيقات واسعه. حتى قرات تزكيه من الشيخ ابن باز للشيخ الالباني فزكاه، ثم كان من ضمن تزكيته قال: وهذا الرجل له كتب كثيره يستفاد منها، وانا ممن استفاد من كتبه. يقول الشيخ ابن باز: وانا ممن استفاد من كتبه. وقال في موضع: لا أرى تحت أديم السماء الآن أحدا أعلم بالحديث من أخينا الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو ابن باز رحمة الله عليه. هذا درس عملي في التواضع، درس عملي في محبة العلماء ومحبة الحق أن يصل إلى الناس، ولو عن من قد تراه مثلا في مثل الشيخ رحمه الله، لكن ده محبة المسلمين ومحبة علماء المسلمين وكذا وكذا إلى خير. دي دروس عملية، إنما ينشأ عليها مين؟ ينشأ عليها من نشأ في بيئة العلماء. فتجد العثيمين أخذ من السعد وأخذ بكذا، ترى ابن باز تربى على يد ابن إبراهيم وتأثر به تأثرا بالغا، ولزمه 10 سنوات، ابن إبراهيم فقط لزمه 10 سنوات تربى وخرج من عنده، ولهذا ترى الاتزان وترى النفع والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العذاب وعند آية الرحمة، يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فهذا مثل ذلك مشروع بعد ختم القرآن. وإنما الكلام إذا كان في داخل الصلاة، أما في خارج الصلاة فلا أعلم نزاعا في أنه مستحب الدعاء بعد ختم القرآن، لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن والبحث. فلا أعلم عن السلف أن أحدا أنكر هذا في داخل الصلاة، كما إني لا أعلم أحدا أنكر خارج الصلاة. هذا هو الذي يعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف، قد درج عليه أولهم وآخرهم. فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، وليس على من فعل ما فعله السلف، وإنما أقامه الدليل على من أنكره وقال إنه منكر.
وإنما إقامة الدليل على من أنكره،
وإنما
ليس على من فعل ما فعله السلف، يعني ليس الدليل على من فعل ما فعله السلف، وإنما إقامة الدليل على من أنكره. نعم.
وقال إنه منكر أو إنه بدعة، هذا ما درج عليه سلف الأمة وساروا عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم، وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون. وجنس الدعاء في الصلاة معروف من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاك.
نعم.
وسئل سماحته ما موضع دعاء ختم القرآن، وهل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟ فأجاب قائلا الأفضل أن يكون بعد أن يكمل المعوذتين، فإذا أكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الأخيرة، يعني بعدما يكمل قراءة القرآن يبدأ في الدعاء بما يتيسر في أي وقت من الصلاة، في الأولى منها أو في الوسط أو في آخر الركعة، كل ذلك لا بأس به، المهم أن يدعو عند قراءة آخر القرآن، والسنة ألا يطول وأن يقتصر، وأن يقتصر على جوامع الدعاء في القنوت وفي دعاء ختم القرآن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع، والأكثر أنه قنت بعد الركوع، ودعاء ختم القرآن من جنس القنوت في الوتر، لأن أسبابه الانتهاء من ختم القرآن، والشيء عند وجود سببه يشرع فيه القنوت عند وجود سببه، وهو الركعة الأخيرة بعدما يرقع وبعدما يرفع من الركوع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن، لأنه نعمة عظيمة أنعم الله بها على العبد، فهو أنهى كتاب الله وأكمله، فمن هذه النعمة أن يدعو الله أن ينفعه بهدى كتابه، وأن يجعله من أهله، وأن يعينه على ذكره وشكره، وأن يصلح قلبه وعمله، لأنه بعد عمل صالح كما يدعو في آخر الصلاة بعد نهايتها من دعوات عظيمة قبل أن يسلم بعد أن من الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها، وهكذا في الوتر يدعو في القنوت بعد إنهاء الصلاة وإكمالها. وسئل أيضا هل هناك دعاء معين لختم القرآن، وما صحة الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجاب قائلا لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم، ولذلك
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة في هذا أن هناك دعاء لختم القرآن، لكن الصحابة كأنس رضي الله عنه وغير من العلماء رأوا أن عموم الدعاء يعني بعد الطاعات هذا أرجى الإجابة. أما الدعاء المنسوب لشيخ ابن تيمية رحمه الله فلا أعلم صحة هذه النسبة إليه، ولكنها مشهورة بين مشايخنا وغيرهم، ولكنني لم أقف على ذلك في شيء من كتبه والله أعلم. طيب تتبع الختمات في المساجد، يعني مثلا واحد ختم ليلة 27 فيذهب يصلي عنده من أجل الختم، واحد يختم 28 فيصلي عنده ويتحرى الختمة في هذا، واحد في 29 في 30 وهكذا، فأجاب بقوله هذا له أسبابه.
فإذا كانت رجاء قبول الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة، وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا، فالذي ينتقل إلى المساجد إذا كان قصده خيرا لعله يدخل في هؤلاء المستجاب لهم، يرجو أن الله يجيبهم ويكون معهم، فلا حرج في ذلك إذا كان بنية صالحة وقصد صالح، رجاء أن ينفعه الله بذلك ويقبل دعاءهم وهو معهم.
والله أعلم، يعني في النفس من ذلك شيء. والإنسان لو صلى مع إمام من أول رمضان إلى آخره ودعا، وإن شاء الله دعا معه، يرجى له الخير. أما أن يتتبع فقد يكون هنا المراد هو الختمة، إنما هذه ختمة من ختم دعاء من ختم القرآن، دعاء من ختم القرآن، وهذا ما سمع القرآن معه، فتحرر الدعاء في حد ذاته، وأن يكون هذا يعني مقصودا الله أعلم. مع أنه يعني قد ورد عن بعض العلماء، ذكر ابن النووي رحمه الله في الأذكار جملة من هذا، لو تأتي بكلامهم أن بعضهم كان يتحرى مثل هذا، لكن كما قلنا الأصل نفسه غير وارد في الصلاة، فلا ينبغي للإنسان أن يتحرى مثل هذا، ولكن يكفيه ما لو إذا دعا إمامه أن يؤمن معه. نعم.
وسئل سماحته
اللي هو ايه الدعاء موجود في مصدرك، موجود في مصدرك، لكن هذا يعني صحة النسبة الى هذا صحيحة؟ الله اعلم. نعم. نعم. لا ده مش وارد، هو اصلا كما قلنا النبي لم يرد عنه شيء في هذا، لكن ده يعني ده مما كتبوا انه يدعى، لان ما فيش دعاء معين، فلو فجعلوا هذا الدعاء مثلا لو الانسان دعا به او كذا حسن هذا، لكن لا يعينه ان هذا هو الدعاء الذي لا يصح خلافه، لا، يعني لو قرأه مستعينا بذلك ما في بأس غيره، والافضل الانسان يدعو بما يحتاج بما احتاجه انا. نعم.
وسئل سماحته عن السفر الى مكة والمدينة لقصد حضور الختمة فاجاب قائلا
من يسافر من الرياض من كذا من كذا ليحضر الختمة. حتى ان بعض الحملات اللي هو بيخرجوا حملات العمرات وكذا يقول مثلا الحملة في العصر الاخير وحضور الختمة بمثلا ب20,000، طب قبل الختمة دي مثلا ب17,000، فيبيع حضور الختمة ويبيع مثلا ليلة 27، ليلة 27 العمرة بكذا. لا شك أن هذه متجرة بما لا ينبغي أن تتجر به. نعم.
فأجاب قائلا السفر إلى مكة أو المدينة قربة وطاعة، للعمرة أو للصلاة في المسجد الحرام أو للصلاة في المسجد النبوي في رمضان وفي غيره بإجماع المسلمين، ولا حرج في هذا لأن حضور الختمة ضمن الصلاة في الحرمين، وقد يكون معه عمرة فهو خير يجر إلى خير.
أما من أجل الدعاء فقط الختمة فقط هذا لم يعرف عن السلف، لكن لو ذهب فأدى عمرة ثم حصل ختم للقرآن ودعا الإمام أمن معه. أما السفر من أجل هذه الختمة فلا يعرفه الإنسان عن السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
وسئل سماحته عن حكم دعاء القنوت في الوتر وفي الفجر فأجاب بقوله دعاء القنوت في الوتر سنة وإذا تركه بعض الأحيان فلا بأس، أما القنوت دائما في صلاة الفجر فليس بمشروع بل هو
محدث. من لا يرى دعاء القنوت طيلة السنة؟ من من يرى في رمضان؟ من يرى في نصف من رمضان؟ وعموما الأمر في ذلك واسع، لو قنت وترك لا بأس. نعم.
أما القنوت دائما في صلاة الفجر فليس بمشروع بل هو محدث، فقد ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله عن سعد بن طارق ابن أشيم الأشجعي أن سعدا قال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال أي بني محدث. فبين طارق أن هذا محدث، وثبت من حديث أنس ومن حديث غير أنس كأبي هريرة وجماعة أنه كان يقنت في النوازل في الصبح وغيرها، فإذا وقع ابتلاء من عدو نزل بالمسلمين أو سرية قتلت من سرايا المسلمين أو ما أشبه ذلك شرع القنوت من الأئمة في المساجد في الركعة الأخيرة من الفجر بعد الركوع بقدر النازلة أياما أو شهرا أو نحو ذلك، ثم يمسكون لا يستمرون. هذا هو السنة عند الحاجة والنازلة، يدعو ويقنت الأئمة من غير استمرار. أما الاستمرار دائما في الفجر أو غيرها فهذا خلاف السنة. أما الأحاديث الواردة في القنوت في الصبح دائما فهي ضعيفة عند المحققين من أئمة الحديث، والله ولي التوفيق.
كحديث أنس ما زال النبي يقنت حتى فارق الدنيا، فهذا ضعيف. نعم.
وسئل عن حكم رفع اليدين في قنوت الوتر فأجاب قائلا يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر لأنه من جنس القنوت في النوازل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل، أخرجه البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح.
لكن لا يمسح الوجه بذلك. نعم.
وسئل سماحته هل من السنة أن يبدأ الإمام دعاء القنوت بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب بقوله لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، ولم يذكر فيه أنه علمه أن يحمد الله وأن يصلي على النبي ثم يقول اللهم اهدني. لكن من حيث الأصل فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث، وكحديث فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على النبي. أمام الدعاء ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي في القنوت أن يبدأ بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد أدعية دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الدعاء في السجود، ولم يبلغنا أنه جاء في شيء شيء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في السجود فليحمد الله وليصلي على النبي، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواهما مسلم في صحيحه.
فإلى أن قال إلى أن قال رحمه الله فالأفضل عندي والأقرب للأدلة أنه يبدأ فيه بالدعاء اللهم هدينا فيمن هديت كما نقل، وقد أدركنا مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون في القنوت بهذا الدعاء اللهم هدينا فيمن هديت في رمضان، ولم أعلم إلى يوم هذا عن أحد من أهل العلم أو من الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لا أعلم أن أحدا بدأ القنوت في الوتر أو النوازل بالحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علم شيئا يدل على هذا يدل على ذلك شرع له المصير إليه، لأن من علم حجة على من لم يعلم والله ولي التوفيق. نعم.
وسؤل سماحته هل يشترط أن يكون الدعاء منقولا، وعن حكم الزيادة على المأثور، فأجاب بقوله لا بأس أن يدعو الإنسان بما يتيسر من الدعوات وإن لم تنقل إذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة فلا بأس بالدعاء بها، وإن لم تنقل فليس من شرط الدعاء أن يكون منقولا مأثورا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود دعاء التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي اللفظ الآخر ثم ليتخير من المسألة ما شاء ولم يحدد. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر، ولم يخص دعاء دون دعاء، فدل ذلك على أن الأمر واسع وأن الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا بحسب حاجته، والحاجات تختلف، والاعتناء بالدعاء المأثور أفضل، لكن الحاجات الأخرى التي تعرض له يدعو فيها بما يناسبها.
نعم. فإذا كان الموضع موضع خاص التزم فيه الوارد المأثور، مثل إذا رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. وأما إذا كان الموضع موضع السجود عام موضع دعاء عام فإنه لا بأس ولا حرج أن يزيد، لكن بعد أن يذكر دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا، مثلا مثل السجود إذا فرغ من أذكار السجود الواردة فإنه يقول دعاء، مثلا بعد الفراغ من التشهد يذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء بعد ذلك ولا يطرق السنة ويدعو بغيرها. فهذا وإن كان جائزا إلا أن أكمل الدعاء ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس بالزيادة. مثل الرقية الرقية الشرعية فترقي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لو زدت على ذلك بعض الآيات أو الأدعية العامة لا إشكال في ذلك. طيب السجع في الدعاء والتوسع في وصف الجنة والنار من أجل ترقيق القلوب، سئل رحم الله عن ذلك فأجاب بقوله
لا أعلم في هذا شيئا إذا كان ليس فيه تكلف، أما السجع المتكلف فلا ينبغي، ولهذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام من سجع وقال هذا سجع كسجع الكهان في حديث حمل بن النابغة الهذلي، لكن إذا كان سجعا غير متكلف فقد وقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الأخيار، فالسجع غير المتكلف لا حرج فيه إذا كان في نصر الحق أو في أمر مباح، وتكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنة أو النار وتحريك القلوب كل ذلك مطلوب شرعا.
لكن الشيخ يقول التكلف بحيث إذا لم يكن فيه تكلف بحيث الإنسان يلجأ إلى السجع ويعمد إليه من باب تحريك القلوب كما يقال، لكن لو كان سجعا محفوظا في بعض الأدعية الواردة شرعا أو سجعا تلفظه فصاحة الإنسان من غير تكلف هذا لا بأس به، لكن يحرص الإنسان على السجع ولو أتى بمعاني مخالفة أو غيرها أولى لا هذا يترك. كذلك أيضا تكرار مثل هذا والدعاء بوصف الجنة والنار وغير ذلك، السنة أن تجمع أو أن تنظر إلى جوامع الأدعية، لأن بعض الأدعية قد يكون فيه تعدي من غير أن تشعر، ولهذا الصحابي أظن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سمع ولده يدعو اللهم ارزقني قصرا في الجنة أبيض على كذا وكذا وكذا فنهاه عن ذلك. وبعض الناس أيضا يحول الدعاء إلى خطابة اللهم إنك تعلم أن إخواننا في فلسطين قد ألم بهم ما ألم وأن العالم قد تكاتف عليهم. اللهم إنك تعلم أنه قد تخلى عنهم القريب والبعيد وقد تنكر لهم. هذه خطبة كذلك بعض الناس بعض الأئمة يجعل منهجه في دعائه، ولهذا ما من إمام تصلي وراء فيدعو إلا وتكتشف إذا كان إخواني ولا تبليغي ولا سلفي ولا كذا. طبعا لن تجد حزبيا يقول اللهم أصلح أئمتنا أمورنا، اللهم أصلح حاكمنا وانصر كذا. إذا رأيت يفعل هذا فالغالب أنه صاحب سنة، أما إذا رأيت لا يفعل هذا فهذا مقصوده معروف. بل بالعكس تجد إيه بقى، اللهم عليك بمن مش عارف عاون اليهود، اللهم من اتفق معهم ما أدري على إيه، اللهم ويلمز بكلمات معينة في ولاة الأمور. كما قال البربهاري، إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه إيه صاحب بدعة. يعني أن هذه من علامات السنة مع ما غيرها، مع ما يكون من غيرها، لكن هذه من علامات السنة، من علامات السنة. ولهذا رسالة الشيخ اللي فاتت ختمها بإيه؟ بالدعاء لولي الأمر، دعاء لولي الأمر. فالدعاء لولي الأمر هذا من السنة. فضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال له ابن المبارك يا أبا علي لما أبا علي؟ قال إن كانت للسلطان نفع الله بالعبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقام وقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا سواك أحد يا أبا علي، أو كما قال رحمه الله تعالى. يبقى الدعاء للسلطان هذا معروف. فبعض الناس يعرف منهجه منين؟ من الدعاء. منهجه يعرف من الدعاء، وده الغالب، الغالب أن المنهج يعرف من الدعاء. نعم.
وسؤال سماحته عن الدعاء المأثور إذا ورد بصيغة المفرد، فهل يدعو به الإمام كما هو أو يأتي به بصيغة الجمع؟ فأجاب قائلا يدعو بصيغة الجمع فيقول اللهم اهدنا في من هديت.
نعم، يعني لو ورد بصيغة المفرد اللهم اهدني في من هديت، هذا ورد النبي علم الحسن. لكن نعم، لأن الحسن سيدعو به، فإن كنت إماما قلت إيه اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، وذكرت الجمع، هذه هي السنة، هذه هي السنة. يقول الشيخ ابن باز يدعو بصيغة الجمع فيقول اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، لأنه يدعو لنفسه وللمأمومين. أما أن يخص نفسه بالدعاء والناس تؤمن وراءه، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، اللهم أصلح لي أولادي، اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم ارزقنا الرزق الحلال، والناس تقول أمين 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 أمين، وأنت قد حرمت الناس من هذا. هذا هدي من؟ هذا هدي رسلان الذي خطب خطبة من خطبتين. تخيلوا أخواني بعد المقدمة صار يدعو لنفسه، اللهم إني كذا وإني كذا وإني كذا، اللهم أصلح لي أمري وأصلح لي كذا، إلى أن أنهى الخطبة. يعني الخطبة الأولى ثم شرع في الثانية إلى أن أنهى الخطبة، وهو إمام خطيب. هذا أمر جديد ما عرف في خطبة أحد قبل هذا الرجل، ما نعرفها الحقيقة، أنه بعد المقدمة يبدأ بالثناء والدعاء لنفسه خاصة إلى أن فرغ من الخطبة. طبعا قد يقلده بعض الناس إعجابا به، هذا طبعا عالم الأمة في نظر أتباعه، وبالتالي قد تتكرر مثل هذه المسألة كثيرا. ولهذا وجب التنبيه على هذا، أن هذا ليس من السنة، وأن ما فعله هذا الرجل ك أشياء كثيرة عنده يخالف فيها العلماء في طريقة الخطبة وطريقة أدائها، مثل ذكر معايب الناس التي تتعلق بخلقتهم على المنابر، فيستهزئ بفلان أو علان أن رأسه مثل كذا وأن بطنه مثل كذا، فهذا ليس من طريقة العلماء. فالخطبة لها أدبها ولها طريقتها، كما هو مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما هو مأخوذ من طريقة العلماء، من طريقة العلماء. أما هذا الرجل فيحدث مثل هذه الإحداثات، ومن هذه الإحداثات أنه جعل الخطبة كاملة دعاء له وثناء على الله عز وجل، وليس هذا معروفا عند السلف الصالح. فإن المراد من الخطبة الموعظة التي يعلم الخطيب فيها الناس أمر الدين ثم يدعو في أثناء ذلك للمسلمين. هذا هو الوارد من خطبه صلى الله عليه وسلم وخطب العلماء. أما أنه يدعو لنفسه من أول خطبة إلى آخرها هذا ما عرف أبدا عند العلماء، وإنما هي مسالك تظهر على يد من لم يخالط العلماء ولم يتربى على أيديهم بل ينفرد بنفسه. نعم.
وسؤال سماحته.
نعم. بعض العلماء قال هذا. نعم. إذا غير بما يناسبها. نعم. مثل صلاة الجنازة أيضا تغير من المذكر المؤنث من المؤنث المذكر إلى الجمع على حسب الحال، تقول اللهم اغفر لها وارحمها. نعم.
وسؤل سماحته.
اللهم اغفر لهما وارحمهما. نعم.
وسؤل سماحته بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل، فما حكم هذا العمل وهل يعتبر انصراف الانصراف وهل يعتبر
مع الإمام
انصرف مع الإمام؟ فأجاب قائلا لا نعلم في هذا بأسا، نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل، ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأنه قام معه حتى انصرف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل، فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلا.
هذا من جهة يعني الجواز، لكن الأولى أنه يقتدي بإمامه، الأولى أن يقتدي بإمامه، وأنه إذا أوتر إمامه لا تكون نيته النافلة فيأتي بركعة بعد أن يفرغ الإمام، ولكن يوتر مع إمامه، هذا هو الأفضل. والأفضل في متابعة الإمام ربما تفوق زيادة ركعات في الليل على هذا، مع أنه لا حرج أن يصلي بعد الوتر لكن لا يعيد الوتر مرة ثانية. نعم.
وسئل ما رأي سماحتكم فيما يقوم به بعض الأئمة من التوكيل لمن يقوم مقامه في الصلاة في آخر رمضان بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟ فأجاب قائلا الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التجديد، ولا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدا.
نعم، الأمر في هذا واسع. قد يكون أخ مثلا إمام منشغلا بالصلاة طوال الشهر، فلما ختم مثلا في يوم 29 أو 27 أو 28 أراد أن يأخذ عمرة في رمضان وأن يأتي بعمرة في رمضان وما بقي إلى اليوم أو يومان، هذا لا بأس بهم. نعم. سئل سماحته ما حكم سكوت الإمام؟
ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة لكي يقرأ المأموم الفاتحة، وإذا لم يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ فأجاب بقوله ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه، إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن. وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، الحديث رواه مسلم في صحيحه. فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع، فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، رواه البخاري في صحيحه. أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها.
نعم. فإذا الفتوى الشيخ هنا أنه يقرأ المأموم خلف الإمام في الجهرية والسرية إماما كان أو منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأن هذا مخصص لقوله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فينصت فيما عدا الفاتحة. نعم نعم، ملها سكتت الإمام هي بعد تكبيرة الإحرام يسكت، سكت بمعنى أنه يسكت عن الجهر، فيقرأ هذا الدعاء في نفسه ولا يسمع أحدا، فحينئذ تقرأ معه الدعاء، يعني تقول الدعاء تستفتح. لكن إذا شرع الإمام في الفاتحة فإنك لا تستفتح، يعني لو جئت بعدما شرع في الفاتحة فإنك لا تستفتح، تكبر فقط. طيب، السكتة التي تكون قبل الركوع وهي الفصل بين الآية وبين التكبير، تأخذ فصلا مقدار النفس ولا تصل الآية بالتكبير، لا تصل الآية بالتكبير. وأما السكتة وهاتان سكتتان متفق عليهما، هناك السكتة الثالثة هي بعد الفاتحة وقبل القراءة، بعض العلم رآها وذكر في ذلك حديثا لكنه ضعيف، والصحيح أنه لم تثبت سكتة بين الفاتحة والقراءة. نعم، المأموم
أو جاهل والرواية سقطت
عنه. نعم نعم، هذا كلام الشيخ هنا، يقول بأنه النسية أو جاهل وجوبها سقطت عنه لأن يعتبرها واجبة، واجبة، فهذا شأن الواجبات، إذا كانت مجهولة أو منسية فإنها تسقط عنه، أما إذا تعمد فإنها تبطل صلاته، فيكون شأنها شأن الواجبات. نعم نعم، الصحيح أنها ركن، لكن مثل هذه يعني محل نظر، مثل هذه محل نظر. ليه؟ ليه؟ لو أنه نسيها أو جهل ذلك في صلاة منفرد أو إمام نقول لا بد أن تأتي بها في الصلاة، لكن المأموم لأنه محتمل أنه تكفيه قراءة الإمام، فمن أجل هذا فقط مسألة اجتهادية يعني. نعم نعم، لو أي قول أيها بيرى أن المأموم قرأته واجبة، مش بيعمل رأي الآخر، بيرى أنك تقرأها، لكن من نسيها أو جهلها فيقول مثل هذا قد يعذر بجهله في هذا. ليه؟ لأنه يراها واجبة، لكن لو هي ركن يبقى لا يصح طبعا حتى لو جهلها. نعم،
وسئل: إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصلي العشاء، فهل يصلي معهم بنية العشاء؟ فأجاب قائلا: لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى فرضه، أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون.
هذا استدلال دقيق. في الصحيح عن النبي أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى فرضه، أما الثانية فكانت إيه؟ نفلا، مع حديث معاذ وكذا، فدل هذا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. وعليه: لو جئت ولم تصلي العشاء ووجدت الإمام يصلي التراويح صلي معه بنية العشاء، ولأن التراويح تكون بعد صلاة العشاء فلا تقدم التراويح على العشاء، لأن هذا التراويح صلاة ليل، وصلاة الليل تكون قبل العشاء ولا بعد؟ تكون بعد. نعم، هذا الحقيقة جملة أسئلة يعني ما استطعنا نسقط منها سؤالا واحدا، حقيقة هذه أسئلة جمعت لك فقه هذا الباب. نعم،
وسئل سماحته أيهما أفضل في نهار رمضان، قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟ فأجاب قائلا: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن ليلا، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الشهر الكريم. أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعا فتختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله عز وجل لأنه بكل شيء محيط.
نعم.
وسئل سماحته أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟ فأجاب بقوله: الأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيرا فيه من القراءة أو الاستماع، لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بما يدل عليه كتاب الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية، وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية. تم بحمد الله تعالى وشكره، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم. والنظر هنا أيضا يا إخواني من الأفضل أنه إذا كان الزمان قد ورد في عدد من الطاعات وكذا أن الإنسان الأفضل أن يضرب بكل سهم ورد به في العمل الذي وردت به السنة في هذا الزمان، ثم إن الإكثار في بعض الأعمال يكون لا حرج فيه ولا بأس به إذا وجد الإنسان قلبه في ذلك. يعني مثلا أنا في رمضان أحاول أن يكون لي سهم في إطعام الطعام، أن يحاول يكون لي سهم مثلا في تلاوة القرآن، في القيام قيام الليل، في إلى آخره، آتي بهذا. ثم بعد ذلك إن وجدت قلبي في إكثار التلاوة فلا بأس، إن وجدت قلبي في الصلاة وكثرة الركعات وكذا فلا بأس. المهم أن الإنسان يضرب سهم في كل باب من الأبواب هذه. طيب، نعم، الأصل من حيث هو أن تلاوة القرآن أفضل من الاستماع، هذا هو الأفضل، لكن لو واحد وجد قلبه في ذلك ما في بأس، لكن الأفضل أن يجمع بينهما. يعني مثلا يقرأ ثلاثة أجزاء مثلا حتى يختم مثلا كل عشر، ثم بعد ذلك لا بأس أن يستمع، هذا لا بأس به. طيب إن شاء الله نلتقي بعد العصر. إن شاء الله نلتقي بعد العصر.